أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
هذا العدد الذي اختاره الأصطخري وبعضهم اختاروا غير ذلك العدد، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: الصحيح الذي عليه الجمهور أن التواتر ليس له عدد محصور. الصحيح الذي عليه الجمهور أن التواتر ليس له عدد محصور، والعلم الحاصل بخبر من الأخبار يحصل في القلب ضرورة. العلم الضروري يحدث في القلب ضرورة، يعني يصدق به الإنسان من غير ما مرارات ولا دفع. هذا كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه، يقول إن العدد ليس محصورا عند الجمهور، والعلم الحاصل بخبر من الأخبار يحصل في القلب ضرورة. ويقول حافظ ابن حجر رحمة الله عليه: الصفات العلية تقوم مقام العدد أو تزيد عليه. الصفات العلية في الرواة، يعني إذا كان في طبقة من الطبقات علماء أثبات شم جبال راسخات، فإن عددهم وإن لم يصل إلى العدد الذي اختاره العلماء في شرط التواتر، عددهم لا يكون مركزا عليه، لأن صفاتهم العلية تقوم مقام العدد أو تزيد عليه كما قال حافظ ابن حجر. وتضرب المثل بذلك في طبقة الأصحاب، لو أن حديثا من الأحاديث رواه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأربعة الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ولم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هم، أفيأتي مماحك فيقول لما استفاضت الرواية عن الأصحاب رضوان الله عليهم من التابعين وعن التابعين من أتباعهم وعن أتباعهم من تبعهم، لما استفاضت الرواية بعد وتوفرت كل شروط التواتر إلا في طبقة الأصحاب من حيث العدد، أيقول مماحك إن هذا الحديث لا يكون متواترا لأنه لم يشارك الأربعة الخلفاء الراشدين، لم يشاركهم معهم ممن يكمل العدد المشترك في الحديث حتى يكون متواترا؟ العلماء يقولون، ومنهم الحافظ ابن حجر: الصفات العلية تقوم مقام العدد أو تزيد عليه. الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه قال: عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب. هذا هو الشرط الأول من شروط المتواتر. الشرط الثاني: رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء. أن يكون ذلك كما قال ابن الصلاح رحمة الله عليه في المقدمة، أن يكون هذا الشرط مستمرا في سلسلة الرواة إلى آخر الإسناد. يقول الحافظ: رووا ذلك عن مثلهم، رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء، يعني توجد هذه الكثرة في جميع طبقات السند. الشرط الثالث الذي ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في النزهة، يقول: وكان مستند انتهائهم الحس، وكان مستند انتهائهم في حديثهم الحس لا الفكر. وهذا أمر مهم جدا في المسائل المتعلقة بالتواتر، أن توجد الكثرة في جميع طبقات السند، وهذه الكثرة كما مر أقلها كما يقول الاصطخري وما اختاره العلماء في مجالس الدرس من أجل التقريب 10 أشخاص، وأن يكون مستند الرواية مستند الخبر الحس، بأن تقول الصحابة: شاهدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل كذا، أو سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا. إذن فالمنتهى في الأداء ها هنا والنقل هو الحس، إما المشاهدة وإما غير ذلك كالسماع وما أشبه. فقولهم: سمعنا، رأينا، لمسنا. أما إذا كان مستند الخبر العقل كالقول مثلا بحدوث العالم لا بقدمه، أن العالم على حسب ما يقضي به العقل إنما هو حادث، بمعنى أنه وجد بعد أن لم يكن موجودا، وهذا معنى الحدوث عند العلماء، وهو ضد القدم عندهم. فالحادث هو الذي وجد بعد أن لم يكن موجودا. هذا الحادث أو يسميه بعض أهل العلم الممكن، وهو ما يستوي في حقه الوجود والعدم. العقل يقضي بأن هذا العالم علوية هو سفلية، وأن هذا الوجود كما ترى من كل ما تقوى العين عليه إنما هو محدث، بمعنى أن له خالقا وأنه كان معدوما ثم وجد، هذا يقضي به العقل. فإذا نقل الأصحاب رضوان الله عليهم ذلك عن أنفسهم أو نقل ذلك، لا يسمى الخبر المنقول على هذه الصفة خبرا متواترا، وإنما لابد أن يكون المستند في النقل في نهاية الخبر هو الحس، أن الصحابة رضوان الله عليهم ينقلون ما شاهدوا ما سمعوا ما لمسوه، فيكون مستند الأصحاب في الانتهاء هو الحس. محل استناد انتهاء الخبر هو ما تراه عندك، مستند انتهائهم الحس. ما معنى مستند انتهائهم الحس؟ ما معنى مستند الخبر العقل؟ يعني محل استناد انتهاء الخبر إلى الحس. يعني هذا الخبر يستند إلى ماذا في نهايته؟ عندما يقول أصحاب حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، هذا الخبر انتهى في المنتهى إلى أي شيء؟ ولا أي شيء استند، استند إلى السماء. عندما يقول رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ناقته مثلا يوم عرفة يشرب من قدح به لبن، في معنى الحديث الصحيح، فهذا رأى. فإذا كان قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت على ناقته ويشير بالمحجن صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الحجر كلما مر به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه رؤية وهذا سماع، فهذا انتهاء ما انتهى إليه الحديث من حيث النقل، أنه انتهى إلى الحس إما مشاهدة وإما سماع. فمستند الخبر في منتهاه يعني محل استناد انتهاء الخبر ينبغي أن يكون الحس. عندنا شرط آخر، أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. يعني لو أن مثلا مجموعة من الروافض كانوا بعد عصر التابعين فلفقوا حديثا ورووه مسندا كذبا إلى بعض التابعين ولفقوا إسنادا، وكان هؤلاء يروون ما يشدون به أزر بدعتهم، يروون أمرا يشدون به أزر بدعتهم، وهؤلاء عندما تنظر فيهم تقول إن العادة لا تحيل أن يتواطؤوا على الكذب. لم يرويه في هذه الطبقة إلا هؤلاء وجميعهم لهم مشرب واحد، وأما أن يرويه رافضي ويرويه سني فالسني في هذه الحالة كما هو معلوم العادة تحيل أن يتواطأ مع الرافضي على الكذب فيما يقوي به الرافضية ويشد به من أجر بدعته. وكذلك إذا ما انتشروا في الأرض، وإذا ما أخذت أعلى درجات التواتر كما سيأتي في بعض تقسيمات العلماء للمتواتر، ستجد أن أعلى درجات التواتر هي نقل القرآن العظيم، يرويه كافة عن كافة كافة عن كافة. فعندما ترى القرآن العظيم تذهب إلى جميع أرض الله تبارك وتعالى، فلا تذهب إلى أرض من أرض الله تبارك وتعالى إلا وجدت طوائف ربما لا تحسن من العربية إلا أداء كتاب رب البرية سبحانه. وهؤلاء عندما تصعد إلى الشمال تجدهم يؤدون القرآن على نحو، فإذا ما نزلت إلى الجنوب وجدت ذلك النحو على وجهه، وفي أقصى الغرب وفي أقصى الشرق، في قوميات مختلفة وفي أجناس مختلفة وفي أجيال مختلفة وفي تعاقبات مختلفة، فأمثال هذا لا يمكن بحال من الأحوال أن يقال إن هؤلاء قد تواطؤوا على كذبه، لا يمكن. وما الذي جمع هؤلاء؟ فالعادة تحيل أن يتواطأ هؤلاء على الكذب، يكونون من بلاد مختلفة من أجناس مختلفة من مذاهب مختلفة، فيكثر عدد المخبرين ويثبت الخبر بهذه الشروط التي مرت. هناك أيضا بعض الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الحديث حتى يكون متواترا. شرط من الشروط أن يكون خبرهم عن علم لا عن ظن، أن يكون خبر النقلة الذين ينقلون الحديث والذي يقسم على أنه من المتواتر أن يكون خبرهم عن علم لا عن ظن. ما الفرق بين أن يكون خبرهم عن علم لا عن ظن وأن يكون مستند خبرهم الحس؟ أن يكون مستند الخبر الحس. نحن قلنا أن مستند الخبر يعني محل استناد انتهاء الخبر، المحل الذي يستند عليه الخبر عندما ينتهي هو الحس، هذا شرط مضى. شرط آخر أن يكون خبرهم عن علم لا عن ظن، أن يكون الخبر عن علم لا عن ظن. ما الفارق بين هذين؟ أن مستند الراوي يمكن أن يكون الحس على حين يروي الظن، أن يكون الراوي يمكن أن يكون مستند الحس وهو يروي الظن، لأن في هناك فارقا بين سماع الظن وظن السماع، هناك فارق كبير بين سماع الظن، سماع الظن وظن السماع. قد يصرح بالسماع، يصرح بالسماع، يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، في حين أنه يروي ما يظن أنه قد سمع، لا ما قد تيقن من سماع، فهذا لا يعد متواترا، يعني يروي ما يظنه لا ما يعلمه، مثل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أظن الذي سمعته إلا كذا، هذا لا يكون خبره عن علم ولكن عن أي شيء، عن ظن، هذا خبره هنا منقول لا عن علم وإنما عن ظن، ما أظنه كذا. إذن هناك فارق بين سماع الظن وظن السماع، وينبغي أن يكون مستند خبر الرواة في الحديث والحس كسمعنا ورأينا ولمسنا، وأن يكون خبرهم عن علم لا عن ظن، لأنه يمكن أن يصرح بالسماع فهذا مستنده الحس ولكنه يروي الظن، فيقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ما أظنه قال إلا كذا، فهذا يستند إلى الحس في رواية الظن، فعندئذ لا يكون الحديث متواترا. عندما ننظر في هذا القسم من أقسام الحديث المتواتر وقد ثبت بهذه الشروط، ما حكمه وما الذي يفيد؟ المتواتر يفيد العلم الضروري، يعني العلم اليقيني الذي يضطر الإنسان إلى التصديق به تصديقا جازما كمن يشاهد الأمر بنفسه، يعني عندما يأتي إليك الخبر متواترا من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 70 صحابي وأكثر كلهم يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، كأنك تسمعه من النبي المختار صلى الله عليه وسلم. عندما تبحث في إسناد الحديث وتعلم أن الحديث متواتر يفيدك الخبر اليقيني الضروري الحاصل في القلب بلا دفع وبلا ريب وبلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، فكأنك تسمعه من في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتصدق به تصديقا جازما متيقنا به كمن يشاهده بنفسه، والذي يشاهد الأمر بنفسه كيف لا يتردد في تصديقه، الذي يشاهد الأمر بعينه كيف يتردد في التصديق. فكذلك الخبر المتواتر لا يتردد الإنسان في تصديقه، لذلك كان المتواتر كله مقبول، وكان من غير هذا العلم، لأن هذا العلم إنما يبحث في المقبول والمردود، يبحث في الحديث من أجل القبول والرد، من حيث القبول والرد، وهذا مقبول جملة، بل هو مفيد لأعلى درجات العلم وهو العلم الضروري العلم اليقين. عندنا قسمان، علم ضروري وعلم نظري، لأنه سيأتي في الأحاد أنه يفيد العلم النظري لا يفيد العلم الضروري. العلم الضروري يفيد العلم بلا استدلال، العلم النظري يفيد العلم مع الاستدلال على الإفادة. العلم الضروري يفيد العلم بلا استدلال، بلا بحث ولا تنقيب ولا تنقير ولا تفتيش، يفيد العلم بلا استدلال. العلم النظري يفيد العلم مع الاستدلال على الإفادة. العلم الضروري يحصل لكل سامع، يحصل لكل سامع، العلم الضروري يحصل لكل سامع، لأنه لا يحتاج استدلالا لا يحتاج بحثا، فالعلم الضروري يحصل لكل سامع، وأما العلم النظري فلا يحصل إلا لمن عنده أهلية النظر. العلم النظري لا يحدث إلا لمن عنده أهلية النظر، العلم النظري إنما نبحث في الحديث يكون من قسم الآحاد، فإذا ما ثبت قبوله جاء العلم النظري. العلم النظري هذا لا يحصل إلا لمن بحث وفتش ونقب ونقر وكانت عنده أهلية النظر، فهذا هو الذي يفيده العلم النظري، وهذا هو الذي يفيد من العلم النظري. العلم الضروري يفيد العلم بلا استدلال ويحصل العلم به لكل سامع، والعلم النظري لا يفيد إلا مع الاستدلال على الإفادة ولا يحصل إلا لمن عنده أهلية النظر. أقسام الخبر المتواتر كثيرة، منها تقسيم المتواتر باعتبار الشيوع والاشتهار. تقسيم المتواتر نفسه باعتبار الشيوع والانتشار، عام وخاص. فأما العام فيحصل للجميع، وأما الخاص فلا يحصل إلا للعلماء. ويمكن أن يقسم المتواتر باعتبار الأسانيد، هو ما ينقله طبقة عن طبقة عن طبقة، كافة عن كافة، كما هو الحال في القرآن. ومنه قسم آخر من المتواتر باعتبار الأسانيد ما ينقله عدد كثير غير منحصر في عدد معين كما يشترط في الحديث. وأما القرآن فطبقة عن طبقة وكافة عن كافة، وأما الحديث المتواتر فعدد غير محصور كما مر ذكر ذلك في شروط الحديث المتواتر. فهذان قسمان باعتبار الأسانيد، كما مر التقسيم باعتبار الشيوع والاشتهار، منهما هو عام يعلمه العامة، ومنهما هو خاص لا يعلمه إلا علماء الفقه والحديث. ويمكن أن تقسم أيضا الحديث المتواتر إلى لفظي ومعنوي، باعتبار لفظه إلى لفظي ومعنوي. هذه أقسام الحديث المتواتر. عندما تنظر في القسمين الشائعين وهما تقسيم الحديث إلى لفظي ومعنوي، الحديث المتواتر تواترا لفظيا والحديث المتواتر تواترا معنويا. الحديث المتواتر تواتر لفظي هو ما تواتر لفظه ومعناه، لأن إذا تواتر اللفظ لابد أن يكون المعنى واحد. الذي تواتر تواترا لفظيا لابد أن من باب الضرورة أن يكون متواترا تواترا معنويا، يعني الحديث يتواتر بلفظه، مثل من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا قد تواتر، هذا اللفظ قد تواتر هذا اللفظ، وإذا فلا بد أن يكون المعنى الذي يدل عليه اللفظ واحدا، فتواتر بلفظه ومعناه. من كذب علي متعمدا فقد فليتبوأ مقعده من النار، رواه 74 صحابيا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. التواتر المعنوي هو ما تواتر معناه دون لفظه، ما تواتر معناه دون لفظه. ما هو المتواتر المعنوي؟ المتواتر تواترا معنويا هو أن ينقل جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب، جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب، وقائع مختلفة، وقائع مختلفة تشترك في أمر، وقائع مختلفة تشترك في أمر واحد، يتواتر ذلك القدر المشترك، لأن الوقائع مختلفة فلا بد أن يكون الإخبار عنها مختلفا. فهم يخبرون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في موقعة بدر رفع يديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بدت عفرتها إبطيه، وأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يرفع يديه في السماء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مثلا عندما كان في الخطبة يشير بالسباحة إلى السماء. رفع اليدين، رفع اليدين كواقعة هو الذي كان قدرا مشتركا في تلك الأحاديث، قدر مشترك في تلك الأحاديث. وأما بقية الأحداث التي وقع فيها هذا القدر المشترك فمختلف. وإذا المعنى الذي يتواتر ها هنا هو الذي يقال له إنه متواتر معنوي. كما مثلا إذا نقل رجل عن حاتم، حاتم الطائي، إذا نقل ناس عن حاتم الطائي، بعضهم قال إنه ذبح أو أعطى جملا، وآخر قال بل أعطى فرسا، وآخر قال بل أعطى شاتا، وآخر قال بل أعطى دينارا، وآخر قال بل أعطى ثوبا، وآخر قال بل أعطى أرضا. ما المشترك في هذا كله؟ الإعطاء. ولكن هذه وقائع مختلفة كما ترى، ولكن فيها قدر مشترك وهو الإعطاء. فالذي يتواتر ها هنا وهو القدر المشترك بين أخبارهم جميعا هو الإعطاء، لأن وجود هذا الأمر مشترك في جميع هذه القضايا. فالمتواتر المعنوي هو ما يتواتر معناه دون لفظه، فينقل جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب، وقائع مختلفة تشترك في أمر يتواتر ذلك القدر المشترك. كما ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في من رفع اليدين في الدعاء، رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في حال الدعاء. فهذا جاء في نحو 100 حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كل حديث منها فيه أنه رفع يديه في الدعاء، في المئة حديث التي وردت في هذا الباب فيها جميعها أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الدعاء، ولكنها في قضايا مختلفة، وكل قضية لم تتواتر بذاتها، وإنما الذي تواتر بين هذه القضايا المختلفة إنما هو هذا القدر المشترك في هذه الوقائع المختلفة، وهي رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه عند الدعاء، تواتر باعتبار مجموع الطرق، باعتبار مجموع الطرق، فهذا يسمى بالمتواتر تواترا معنويا. التواتر تواتر لفظي، لفظيا لا بد أن يكون مصاحبا له التواتر المعنوي، لأن اللفظ ما دام بينقل بعينه فلا بد أن يكون المعنى الذي يدل عليه واحدا، وأما المتواتر تواترا معنويا فهذا الذي مر التمثيل له. هناك من يقول من العلماء كابن الصلاح رحمة الله عليه إن القدر الذي ورد إلينا متواترا من الأحاديث عزيز الوجود. قال الإمام بن الصلاح إن القدر الذي ورد إلينا من الحديث متواترا إنما هو عزيز الوجود. قد رد عليه الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه بقوله إن كان يريد الشيخ رحمه الله بقلة المتواتر القلة النسبية فذلك، وإن كان يريد القلة بإطلاق فليس كذلك. ما معنى ذلك؟ يعني إذا كان الإمام بن الصلاح رحمة الله عليه يقول إن الحديث المتواتر عزيز الوجود بمعنى أن قلته هي ندرة في أصلها لا بالنظر إلى شيء آخر، لأن الشيء يمكن أن يكون كثيرا في ذاته ولكنه قليل بالنسبة إلى ما هو أكثر منه، الشيء يمكن أن يكون كثيرا في ذاته، يعني إذا واحد من الكرماء من أهل العطاء أعطى فقيرا 1000 جنيه فهذا كثير، ولكن لو أن آخر أعطاه 100,000 فالذي أخذه في البدء قليل بالنسبة إلى ما أخذه لاحقا، ولكن هو في نفسه كثير. وأما أن يكون قليلا أعطاه قرشا أعطاه درهما فهذا يمكن أن يكون قليلا في ذاته، وإن كان أمثال هذه الأشياء لا يقال لقليلها قليل، وكل كثير عند الله تبارك وتعالى. الحاصل أن إذا كان ابن الصلاح رحمة الله عليه يعني بالقلة في المتواتر قلة أصلية فهذا مردود مدفوع، وإن كان يعني قلة المتواتر نسبيا بمعنى أنه قليل إلى ما ثبت من أو ورد من الحديث من حديث الآحاد فذلك، لأن المتواتر بالفعل بالنسبة إلى ما ورد من حديث الآحاد قليل، ولذلك القسمة هنا ليست قسمة بمعنى التنصيف، يعني تقسيم الحديث على اعتبار ما وصل إلينا به من الأسانيد إلى متواتر وآحاد، ليست قسمة التنصيف يعني هذا قدر يساوي هذا القدر، ليست قسمة وزن ولا كيف، وإنما هي قسمة على اعتبار ما وصل به الحديث إلينا من كم الرواة في كل طبقة من طبقات الإسلام. فالحديث المتواتر بالنسبة إلى حديث الآحاد قليل ولكنها قلة نسبية، وأما أن تكون قلة أصلية فهذا أمر مدفوع، وقد ورد عدد لا بأس به من الأحاديث المتواترة، منها في الاعتقاد أحاديث كثيرة كحديث الحوض حديث المسح على الخفين، ونجتهد في أن نفهم أن حديث المسح على الخفين يدندن حوله العلماء كثيرا، وبعض أهل العلم ممن كتب في السنة وأكثر الذين بل كل الذين كتبوا في السنة من العلماء المتقدمين كانوا يعنون بالسنة أصل الاعتقاد، يعني كتاب السنة لابن أبي عاصم وكتاب السنة لعبد الله بن أحمد وكتاب السنة للبربهاري، أمثال هذه الكتب عندما تنظر إليها لا تظن أنك ستحصل منها على السنن العملية، وإنما يقصد بالسنة الاعتقاد، يقصد بالسنة الاعتقاد. عندما تنظر في كثير من هذه الكتب التي صنفت في الاعتقاد عند الرعيل الأول رحمة الله عليه تجد أنه يقول نؤمن بأن الله واحد أحد لا شريك له ولا ند ولا والد ولا ولد ولا صاحبة، يفصل أمور الاعتقاد، ثم يقول ونؤمن بالمسح على الخفين، وهذا أمر عمل، فما الذي قفز به إلى أن يبت كأصل من أصول الاعتقاد؟ هذا أمر مهم، وهذه هي الميزة التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم عند النظر في تراث أسلافه، لابد أن يكون قد دخل على هذا التراث مسلحا بما ينبغي أن يكون مسلحا به الجندي في ميدانه، فكذلك أدوات الفهم. الإنسان إذا نظر في هذه الكتب التي ذكرنا بعضها وهي تقرر أصول الاعتقاد يجد فيها مثل هذا، والمسح على الكفين. ما الذي قفز بالمسح على الكفين ها هنا وجعله أصل من أصول الاعتقاد؟ هو أن عدم المسح على الكفين كان في ذلك الوقت عند التصنيف من هؤلاء العلماء كان من شعار الروافض، كان من شعار الشيعة الروافض الذين كانوا يكفرون أهل السنة ويكفرون الأصحاب ويرمونهم بكل بائقة وكبيرة. فالعلماء رحمة الله عليهم لما كان المسح على الكفين شعار أهل السنة في مقابل شعار الروافض بعدم المسح على الكفين، كانوا يثبتون ذلك على أنه شعار أهل السنة. أما أن يكون من معتقد أهل السنة المسح على الكفين فهذا أمر آخر، إلا أن يكون الإنسان ناظرا فيه لأن هذا قد ثبت متواترا عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. غاية ما هنالك هو أن الإنسان ينبغي عليه أن يعمل به. فما هو الحكم في الحديث الثابت المتواتر وكذلك في حديث الأحاد الثابت؟ الحكم أنه يجب العمل به. وأما أن يكون أصل من أصول الاعتقاد، أصل من أصول الاعتقاد، فالذي قفز بذلك الأمر العملي إلى هذا المضمار وسلكه في تلك المصاف إنما هو هذا الأمر الذي ذكرت له. كان شعار الروافض في ذلك الزمان عدم المسح على الكفين ويعاندون أهل السنة في ذلك، وكان أهل السنة يرون المسح على الكفين لثبوت الأحاديث. وأما هذه الأحاديث المتواترة عندنا نحن أهل السنة فهي عندهم لا تساوي شيئا، لأنهم ملأوا كتبهم بالكذب. ورد الصحابة رضوان الله عليهم الذين تعود إليهم أحاديث نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أيضا حديث رفع اليدين وحديث نظر الله امرأ، نظر الله امرأ الحديث الذي مر ذكره، وفيه مزية ومن قبل أهل السنة أن الله تبارك وتعالى يجعل النضرة في وجوههم، وغير ذلك من الأحاديث التي ثبتت متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لو نظرت إلى أحاديث الآحاد في جملتها ونظرت إلى الأحاديث المتواترة في جملتها وجدت أن المتواتر قليل بالنسبة إلى الآحاد. بعض أهل العلم من علمائنا رحمة الله عليهم صنفوا في المتواتر، فمن ذلك الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة للسيوطي المتوفى سنة 1100، ثم لخصه رحمه الله في قطف الأزهار، الأول الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة، والثاني قطف الأزهار. هناك أيضا اللآلي المتناثرة في الأحاديث المتواترة لمحمد بن طولون متوفى سنة 53، وهناك لقط اللآلي المتناثرة في الأحاديث المتواترة لمحمد مرتضى الحسيني الزبيدي المتوفى سنة 50، وهناك الحرز المكنون من لفظ المعصوم المأمون صلى الله عليه وسلم لصديق حسن خان المتوفى سنة 700، وهناك أيضا الأحاديث المتناثرة لمحمد نسيب المشهور بابن حمزة مفتي دمشق المتوفى سنة 35، وهناك أيضا نظم المتناثر من الحديث المتواتر لمحمد ابن جعفر الكتاني رحمة الله عليه. هذا هو القسم الأول في تقسيم الحديث على حسب جمع الرواة في كل طبقة من طبقات الإسناد. وأما القسم الثاني فهو حديث أو خبر الآحاد. الأحد جمع أحد بمعنى الواحد، وخبر الواحد هو ما يرويه شخص واحد. خبر الواحد لغة ما يرويه شخص واحد، لغة خبر الواحد هو ما يرويه شخص واحد، هذا خبر واحد يعني خبر يرويه واحد لغة. وأما اصطلاحا فهو ما لم يكن متواترا، ما لم يجمع شروط التواتر. شروط التواتر مر ذكرها، ما لم يجمع شروط التواتر يسمى حديث آحاد، يعني ما لم يكن في كل طبقة من طبقات الإسناد عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب، وأن يكون ذلك من بداية الإسناد إلى منتهى، وكذلك أن يكون مستند انتهائهم الحس، وأن يضاف إلى ذلك أن يكون كما مر أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، ووجود هذه الكثرة في جميع طبقات السند هو عدد كثير بلغ به الأصطخري إلى 10، وبعضهم بلغ به ما هو أكثر من ذلك. ومستند الخبر الحس، ويكون خبرهم عن علم لا عن ظن. إذا فقد شرط من هذه الشروط فإن الحديث يكون حديث آحاد ولا يكون حديثا متواتر. ما لم يجمع شروط التواتر يسمى آحاد، ولا يذهب إلى الذهن المعنى اللغوي، وإن خبر الواحد أو خبر الآحاد هو الخبر الذي يرويه واحد. فهذا قسم من أقسام حديث الآحاد، وهو الحديث الغريب أو الفرد. وإنما حديث الآحاد، طالب العلم طالب الحديث يفهم عندما يقرأ أو يسمع حديث الآحاد معنى ذلك أنه ليس متواترا، يمكن أن يكون مشهورا أو عزيزا أو غريبا. حكم أنه يفيد العلم النظري، يعني العلم المتوقف على النظر والاستدلال، والذي لا يحصل عليه إلا من له أهلية النظر. وأما العلم الذي يفيده التواتر فهو علم يحصل بلا استدلال ويحصل لكل سامع، وأما هذا فيفيد العلم النظري ولا يتحصل عليه بعد البحث والاستدلال إلا من كانت عنده أهلية النظر. يمكن أن يقسم أيضا تقسيما داخليا، فالحديث أو الخبر متواتر آحاد، الآحاد مشهور عزيز غريب، فيقسم إلى مشهور وعزيز وغريب. الحديث المشهور في اللغة، المشهور هو اسم مفعول من شهرت الأمر إذا أعلنته وأظهرته. ما المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي؟ هو أنه سمي بذلك، سمي الحديث المشهور مشهورا، والشهرة في الأصل هي الظهور والتوضيح والإبانة. سمي الحديث المشهور مشهورا لظهوره ولوضوحه، فنقل من المعنى اللغوي إلى المعنى الاصطلاحي لهذه المناسبة، فسمي مشهورا لظهوره ووضوحه. وأما اصطلاحا فهو ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة ما لم يبلغ حد التواتر، يعني لا ينزل عن ثلاثة. إذا نزل إلى اثنين عزيز، إذا نزل إلى واحد غريب، فلا بد أن تكون أقل طبقة من حيث العدد ثلاثة، وتعلو حتى تصل إلى سقفها الأعلى هو حد التواتر في كل طبقة. ولو كان في كل طبقة من الطبقات ألوف مؤلفة يروون الحديث، وفي طبقة واحدة اختل هذا الشرط فكان من ثلاثة إلى تسعة على حسب الاصطلاح الذي مر عند الاصطخري، وهو أن يكون عشرة على الأقل في كل طبقة وهي أقل الكثرة، فحينئذ يقال حديث مشهور، لأنه طبقة واحدة تحدد لنا وصف الحديث في داخل هذه الجملة، خبر الآحاد مشهور عزيز غريب، مشهور عزيز غريب. لما سمي مشهورا؟ لوضوحه وظهوره وبيانه. وما هو من حيث الاصطلاح؟ ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة، في كل طبقة ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر. هذا تعريف السقاوة، هذا الذي تسمعه هو تعريف الإمام السخاوي رحمه الله، ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة ما لم يبلغ حد التواتر. تعريف ابن حجر رحمه الله للحديث المشهور هو ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين ولم يبلغ حد التواتر، ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين ولم يبلغ حد التواتر. ما مثاله؟ إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام أحمد، وكذلك هو عند الترمذي وابن ماجه. مثال آخر للحديث المشهور، الحديث الذي مر معنا حديث مشهور صحيح، وهناك حديث مشهور حسن، وحديث مشهور ضعيف، وحديث مشهور موضوع، يعني لا تلازم ها هنا بين الشهرة، هذا التقسيم يتداخل كالدوائر التي تتداخل، يعني الدائرة الأولى نقسم فيها، الدائرة الأولى نضع في وسطها دائرة، ونضع في وسطها المتواتر خارج الموضوع، ولكن الدائرة الأولى نكتب فيها خبر الآحاد مشهور وعزيز وغريب، دائرة تتقاطع مع هذه الدائرة نكتب فيها مقبول ومردود. إذا من المشهور ما هو مقبول ومنه ما هو مردود، ومن العزيز ما هو مقبول ومنه ما هو مردود، ومن الغريب ما هو مقبول ومنه ما هو مردود. لا تنسى هذه، لأن هناك أوهام بتعلق في الذهن في أمثال هذه الاصطلاحات، فننقيها شيئا فشيئا إن شاء الله تبارك وتعالى. من أمثلة الحديث المشهور أيضا ما رواه الإمام البخاري والإمام أحمد والدارمي والخطيب في التاريخ: من رغب عن سنتي فليس مني. بعض حديث فيه: من رغب عن سنتي فليس مني. هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورواه عنه سعد وابن عمرو وأنس، ثلاثة في طبقة الصحابة. ورواه عن ابن عمرو مجاهد وأبو العباس وأبو سلمة، رواه عن ابن عمرو، عن عبد الله بن عمرو مجاهد وأبو العباس وأبو سلمة ابن عبد الرحمن، ورواه عن أبو العباس ابن دينار وحبيب وأبو الزبير، ابن دوني ابن دينار وحبيب وأبو الزبير، ورواه عن حبيب سفيان ومسعر ابن كدام وشعبة، ورواه عن سفيان وكيع وأبو نعيم وابن هارون. فترى هذه الثلاثيات في الرواية في كل طبقة من طبقات الإسناد تجد هذا الأمر قائما على هذه الصورة. فهذا حديث كما مر ذكر ذلك في تعريف المشهور، حديث مشهور ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة ما لم يبلغ حد التواتر. فهذه هذان مثالان للحديث المشهور. هناك أمر تكلم فيه العلماء رحمة الله عليهم، وهو تعريفهم للمستفيض، الحديث المشهور والحديث المستفيض. المستفيض اسم فاعل من استفاض، استفاض فهو مستفيض فمستفاض، فاسم الفاعل منه مستفيض، وهو مشتق من فاض الماء وسمي بذلك الانتشار. المناسبة أن الماء عندما يفيض ينتشر، وكذلك الحديث المستفيض ينتشر، فالحديث المنتشر يسمى حديثا مستفيضا على حسب المناسبة اللغوية التي نقلت هذا اللفظ من حد اللغة إلى حد الاصطلاح. وأما في الاصطلاح فما هو الحديث المستفيض؟ اختلف العلماء في تعريفه على ثلاثة أقوال. هو مرادف للحديث المشهور، وهذا هو السر في أنه أتى ذكره هاهنا مع الحديث المشهور، لأن هناك من يقول المستفيض يعني به المشهور، ويقول المشهور يعني به المستفيض، لأن المشهور والمستفيض عنده بمعنى واحد، فهنا ترادف. وبعضهم قال بل هو أخص منه، لأنه اشترط في المستفيض أن يستوي طرف إسناده، ولا يشترط ذلك في المشهور. يعني ماذا؟ يعني ماذا؟ أن يكون مستويا في طرفي إسناده، يعني أن يكون في ابتدائه وانتهائه وما بين ذلك سواء، فعندئذ يقال له مستفيض. المشهور ليس كذلك، المشهور يمكن أن يكون في طبقة واحدة من طبقات الرواة ثلاثة، وفي بقية الطبقات عشرات، يسمى مشهور. يقول علماء على هذا القول الثاني في تعريف المستفيض وأنه أخص من المشهور، يقولون إنه لا يكون هذا الحديث مستفيضا أبدا، وإنما هو مشهور فقط. فما المستفيض عندكم؟ يقول المستفيض عندنا هو ما استوى طرف إسناده، ما استوى طرف إسناده. ما معنى أن يستوي طرف إسناده؟ أن يكون في ابتدائه وانتهائه وما بين ذلك سواء، أن يكون ما في الابتداء والانتهاء وما بين ذلك سواء، يعني من حيث العدد. وهناك قول آخر في تعريف المستفيض أنه أعم، أنه أعم من، أي المستفيض أعم من المشهور، المستفيض أعم من المشهور. وهناك قول رابع أن المستفيض ما تلقته الأمة بالقبول ذو الاعتبار لعدد. الأمة تلقت الحديث بالقبول من غير ما اعتبار للعدد، يسمى حينئذ حديثا مستفيضا. هذا الذي قاله ابن الصيرفي، أو قاله الصيرفي وابن القفال، قاله الصيرفي وابن القفال، قال إن الحديث الذي تتلقاه الأمة من غير ما نظر لعدد، يعني في طبقات الرواة، يسمى حديثا مستفيضا. هذا اصطلاحه، ولا مشاحة في الاصطلاح كما هو معلوم. الاصطلاح يقول إن الحديث المشهور وما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة ما لم يبلغ حد التواتر، هذا من حيث الاصطلاح. ولكن لفظ المشهور أو لقب المشهور يمكن أن يلحق بالحديث في غير الاصطلاح، فالأول يقال له المشهور اصطلاحيا أو المشهور الاصطلاحي، وهناك قسم آخر يسمى المشهور غير الاصطلاحي، يعني الذي يطلق عليه أنه مشهور بغير نظر إلى ثلاثة من الرواة لا يقل عنهم إلى حد التواتر في كل طبقة من طبقات الإسناد، هذا هو الاصطلاح. وأما الحديث يمكن أن لا يتوفر فيه شيء من ذلك ويقال له أنه حديث مشهور، فيمكن أن يكون له إسناد واحد إسناد واحد، ويمكن أن يكون له أكثر من إسناد، ويمكن أن يكون كلاما من غير إسناد أصلا ويقال حديث مشهور، يعني هو منتشر بين الناس، فهذا يسمى حديث مشهور غير اصطلاحي غير اصطلاحي. فهناك حديث مشهور اصطلاحي وحديث مشهور غير اصطلاحي. الحديث المشهور غير الاصطلاحي له أنواع كثيرة. مشهور بين أهل الحديث خاصة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أخرج البخاري ومسلم قنت شهرا بعد الركوع يده على رعل وذكوان، في حادثة بئر معونة أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان، يدعو على رعل وذكوان. هذا الحديث مشهور بين المحدثين خاصة. وكذلك هناك أحاديث مشهورة بين العلماء والعوام وأهل الحديث وغيرهم، هو يجري على كل لسان كأنه مثل من الأمثال النبوية التي التصقت بكل ألسنة الخلق. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هناك مشهور بين الفقهاء، بين الفقهاء خاصة، مثل أبغض الحلال إلى الله الطلاق، هذا مشهور عند الفقهاء خاصة. هذا الحديث رواه أبو داود والبيهقي والحاكم عن ابن عمر وهو حديث ضعيف. وهذا الحديث تجده في ضعيف الجامع برقم 44، حديث ضعيف أبغض الحلال إلى الله الطلاق، مشهور على ألسنة الفقهاء. وهناك له لفظ آخر أيضا، ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق، رواه أبو داود عن محارب بن ديثار مرسلا، وكذلك روى هذا في المستدرك الحاكم عن ابن عمر، وكل ذلك ضعيف. فكل ما ورد في هذا المعنى كما ترى لا يقوم على ساق، أبغض الحلال إلى الله الطلاق، ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق، كل ذلك ضعيف، ومع ذلك هو مشهور بين الفقهاء. هناك ما هو مشهور بين الأصوليين لأنه ينبني عليه أحكام وتتفرع عليه أصول، مثل حديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هذا الحديث أخرجه ابن حبان والحاكم، وكذلك أخرجه ابن ماجه عن ابن عباس بإسناد صحيح، وفيه إن الله تعالى وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، حديث صحيح. وبهذا اللفظ الأخير أخرجه ابن ماجه في سننه عن ابن عباس بإسناد صحيح. هناك أيضا من أمثلة الإغراب عند النحاة ما هو مشهور عندهم مما لا أصل له، يعني ليس بحديث أصلا ولا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. المعنى إن صهيبا إنما يطيع الله تبارك وتعالى حبا له لا مخافة، لا لمخافة عقابه. إن صهيبا يحب الله تبارك وتعالى حبا له لا لمخافة عقابه، نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، فهذا لا أصل له وليس بحديث أصل. هناك مشهور بين العامة أيضا كالحديث الذي رواه مسلم رحمه الله، من غشنا فليس منا، هذا مشهور بين العوام، من غشنا فليس منا. وكذلك ما هو مشهور بين العوام من قول القائل العجلة من الشيطان، وهذا الحديث عندك أنه أخرجه الترمذي وحسنه وليس كذلك، وإنما هو حديث ضعيف. أخرجه الترمذي عن سهل بن سعد رضي الله عنه بلفظ الأنات من الله والعجلة من الشيطان، وهذا حديث ضعيف. الأنات من الله والعجلة من الشيطان، وهذا حديث ضعيف على حسب الصنعة الحديثية، وأما المعنى فصحيح. الأنات من الله، إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنات. قال رسول الله أجبلني الله عليهما أم اكتسبتهما؟ قال بل جبلك الله عليهما. قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ويحبه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في حديث الأشج رضي الله عنه. فالأناة من الله والحلم من الشيطان. ما حكم المشهور؟ هو لا يوصف بكونه صحيحا أو غير صحيح للتداخل الذي مر ذكره، ولكن منه الصحيح ومنه الحسن ومنه الضعيف، بل والموضوع. ولكن إذا صح المشهور الاصطلاحي تكون له ميزة عند التعارض والترجيح، يعني عندما ترجح ولا يكون عندك وجه من وجوه الترجيح يمكن أن تصير إليه، إلا أن الحديث الذي ورد في هذا المعنى هو حديث مشهور والآخر حديث عزيز أو حديث غريب وقد استوي من حيث الصحة، فهذا ينفع عند الترجيح. وأما الحديث المشهور فليس له حكم استقلالي، ليس له حكم مستقل، لأن الحديث المشهور يمكن أن يكون صحيحا ويمكن أن يكون ضعيفا ويمكن أن يكون حسنا ويمكن أن يكون موضوعا. المصنفات في الأحاديث المشهورة هي الأحاديث المشهورة شهرة غير اصطلاحي. العلماء لم يعنوا أنفسهم بالتصنيف في المشهور الاصطلاح، يعني الذي له ثلاثة رواه لا ينزل عنهما ولا يزيد حتى يبلغ حد التواتر، ويكون ذلك من بدء الإسناد إلى منتهى في جميع طبقاته، يعني لم يعن العلماء أنفسهم ببحث ذلك وجمعه، ولكنهم صنفوا في المشهور غير الاصطلاح. فالأحاديث التي صنفت في المشهور غير الاصطلاح كثيرة، منها التذكرة في الأحاديث المشتهرة لبدر الدين الزركشي المتوفى سنة 94 أو 700، ومنها الدرر المنتترة في الأحاديث المشتهرة للسيوطي المتوفى سنة 1100، وهو تلخيص لكتاب الزركشي وزيادة عليه، من المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة للسخاوي المتوفى سنة 290، ومن تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث لابن الديبع الشيباني المتوفى سنة 44 و900، كشف الخفاء ومزيد الإلباس عما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس للعجلوني الشهير بالجراحي، وهذا توفي سنة 260 و100 و1000، ومنه أيضا أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب لمحمد ابن السيد درويش الشهير بالحوت البيروتي سنة 76 و200 و1000، توفي رحمة الله عليه. وهذا قد جرب كتاب ابن الديبع وذكر درجة الحديث من الصحة والحسن والضعف، وهذا جيد، يعني أسنى المطالب جرب حديث تمييز الطيب من الخبيث لابن الديبع، جرده من أسانيده فذكر الحديث مستقلا ثم أتبعه بالحكم عليه، وهذا أمر مهم جدا. هذا ما يتعلق بالقسم الأول من أقسام حديث الآحاد. القسم الثاني هو العزيز. في اللغة هو صفة مشبهة، عزيز صفة مشبهة من عز يعز أي قل وندر، أو من عز يعز أي قوي واشتد، فإما أن يكون من القلة والندرة فإما أن يكون من القوة والشدة من حيث الاشتقاق اللغوي. الحديث العزيز لما سمي عزيزا على هذا المعنى اللغوي؟ إما لقلة وجوده وندرته، وإما لقوته وشدته بمجيئه من طريق آخر، فقد روعي كما ترى المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، وهذا أمر مهم، وإذا فهمه الإنسان استطاع أن ينزل المعنى اللغوي الذي يدل عليه المصطلح في ظاهر الأمر على المعنى الاصطلاحي. وأما في الاصطلاح فالحديث العزيز هو الحديث الذي لا يقل رواته عن 2 في جميع طبقات السند، الحديث الذي لا يقل رواته عن 2 في جميع طبقات السند، يعني لا يوجد في طبقة من طبقات السند أقل من 2. أما إن وجد في بعض طبقات السند 3 فأكثر فلا يضر، بشرط أن تبقى ولو طبقة واحدة فيها 2، يعني الذي يحدد في المشهور وكذلك في العزيز وكذلك في الغريب هو أقل عدد، هو أقل عدد. يعني إذا كان عندنا في العزيز طبقة واحدة فيها راويان 2 وبقية الطبقات فيها أكثر من ذلك لا أقل، لو إن لو كان أقل ينزل إلى الحديث الفرد أو الحديث الغريب. وأما إذا زاد ولو بلغ حد التواتر في أي طبقة من الطبقات إلا الطبقة التي يكون فيها راويان 2 فقط فإنه حينئذ يحكم على الحديث بأنه حديث عزيز، لأن العبرة لأقل طبقة من طبقات السند. هذا التعريف هو التعريف الراجح الذي رجحه الإمام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. يعني قال ابن الصلاح في تعريف الحديث العزيز: هو الحديث الذي يرويه الزهري وقتادة وأشباههما، والحديث الذي يرويه الزهري وقتادة وأشباههما ممن يجمع حديثهم إذا روى عنهم رجلان وثلاثة واشتركوا في حديث يسمى عزيزا. هذا تعريف العزيز وحده عند الإمام ابن الصلاح رحمه الله: الحديث الذي يرويه الزهري وقتادة وأشباههما ممن يجمع حديثهم إذا روى عنهم رجلان وثلاثة واشتركوا في حديث يسمى عزيزا. ترى أن مسألة العدد ها هنا مختلطة، ليس كما حرر الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في أن يكون الحد الأدنى وأن يتوفر ذلك ولو في طبقة واحدة هو راويان، وإنما كما يقول ابن الصلاح: الزهري وقتادة وأشباههما ممن يجمع حديثهم إذا روى عنهم رجلان وثلاثة واشتركوا في حديث يسمى عزيز. ابن الصلاح يرى رواية الثلاثة داخلة في العزيز، وتبعه على ذلك الإمام النووي في التقريب فقال: إذا انفرد 2 أو 3 سمي عزيزا، إذا انفرد 2 أو 3 سمي عزيزا. عبارة الحافظ في شرح النخبة في تعريف العزيز أنه لا يروي أقل من 2 عن 2، لا يروي أقل من 2 عن 2، هي أيضا تصدق على ما يرويه 3. يعني إذا قال لا يرويه أقل من، هل يمنع الأعلى؟ ولم يمنع الأعلى، وإنما قال لا يرويه أقل من 2، أقل من 2. هذه العبارة لا تجعل 2 حتما، وإنما تمنع القلة عن 2 مرفوضة. فهذه عبارة الحافظ ابن حجر تصدق على ما يرويه 3، كما فهم الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمة الله عليه وذكر ذلك في تعليقه على توضيح الأفكار. ولكن السيوطي رحمة الله عليه في تقريب في شرح التقريب قرر أن ابن حجر يخص العزيز برواية 2 لا 3، فقال السيوطي: أما شيخ الإسلام يريد ابن حجر، وكل ما رأيت في تدريب الراوي من قوله قال شيخ الإسلام إنما يعني به ابن حجر رحمة الله عليه. أما شيخ الإسلام يريد ابن حجر وغيره فإنهم خصوا 3 فما فوقها بالمشهور والاثنين بالعزيز، وهو اختيار السيوطي. فالعزيز على هذا هو الحديث الذي لا يوجد في طبقة من طبقات السند أقل من 2، أما إن وجد في بعض طبقات السند 3 فأكثر فلا يضر، ولكن طبقة واحدة تكفي يكون فيها 2 حتى يحكم على الحديث بأنه حديث عزيز، بشرط أن تبقى ولو طبقة واحدة فيها 2، لأن العبرة بأقل طبقة من طبقات السند. هذا كلام السيوطي في التدريب رحمة الله عليه. مثال ذلك هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد والشيخان وأبو داود وابن ماجه والدارمي، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو، ورواه عن أبي هريرة عبد الله بن قارض وسعيد بن المسيب والأعرج، ورواه عن سعيد بن المسيب، هؤلاء 3 في كل طبقة كما ترى، ورواه عن سعيد بن المسيب عمر بن عبد العزيز والزهري، فهذه أقل طبقة، فصار الحديث بها عزيزا. ففي هذه الطبقة عمر بن عبد العزيز والزهري. ثم روى عن الزهري ابن أبي ذئب ومالك وعقيل بن خالد، وروى عن مالك القعنبي وخالد بن مخلد وابن جريج. فالذي قضى على هذا الإسناد بأنه حديث من أحاديث الآحاد وهو عزيز هو أنه لم يبلغ حد التواتر، وأن عندنا طبقة من الطبقات فيها اثنان من الرواة هو عمر بن عبد العزيز والزهري رحمة الله عليه. ومثاله أيضا ما رواه الشيخان من حديث أنس، والبخاري من حديث أبي هريرة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. روى عن أنس قتادة عبد العزيز ابن صهيب، روى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنس وأبو هريرة، ورواه عن أنس قتادة عبد العزيز ابن صهيب، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد، ورواه عن عبد العزيز إسماعيل ابن عليا وعبد الوارث، ورواه عن كل جماعة. يكفي في طبقة من الطبقات أن يكون فيها راويان حتى يقضى على الحديث بأنه حديث عزيز. وأشهر المصنفات في ذلك أن العلماء لم يصنفوا فيه، وذلك لقلته وعدم حصول فائدة مهمة من تلك المصنفة. هذا الخبر الذي ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو ما هو أعم، ما ينتهي إلى النبي وما ينتهي إلى طير نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يمكن أن يقسم قسمين كبيرين على حسب الطرق التي أدي إلينا بها هذا الخبر. فإذا كان قد أدي إلينا بطرق غير محصورة على بقية الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الحديث حتى يكون متواترا، فهو حديث متواتر يفيد العلم الضروري اليقيني الذي يجعل الإنسان لا يبحث ولا يفتش ولا ينقب ولا ينقر، وإنما يحدث العلم في قلبه ضرورة من غير ما بحث. ويعلم ذلك الكافة، يعلمه كافة الناس، كافة يعلمه الكل، ويستوي في العلم به من كان عالما ومن كان جاهلا. وأما إذا ما اختل شرط من شروط التواتر في الحديث أو في الخبر فإنه يكون حديث آحاد، والحديث إذا ما كان حديث آحاد لا يفيد إلا العلم النظري الذي يحتاج إلى البحث والفحص، ولا يعرف ذلك العلم النظري الذي قد دل عليه الدليل بعد البحث والفحص إلا من كان عالما أو إلا من كان مشتغلا بعلم الحديث وعلم الفقه وغير ذلك من العلوم، فهو يفيد العلم النظري. وهذا القسم أي حديث الآحاد ينقسم ثلاثة أقسام، ينقسم إلى مشهور وعزيز وغريب. فأما المشهور فأن يكون في أي طبقة من طبقات السند ثلاثة رواه على الأقل، وأما أعلى سقف لهذه الطبقة فهو أن يكون أدنى حد للتواتر ما اشترطه العلماء تقريبا لمسائل العلم في مجالس التعليم، وأن يكون كما قال الأصطخري 10 على الأقل في أي طبقة من طبقات الإسناد، أن يكون بين 3 و10، ولو في طبقة واحدة من الطبقات يكون حديثا مشهور. وهذا التقسيم مشهور وعزيز وغريب أو في جملته، هذا القسم قسم الآحاد، هذا القسم لا يأخذ حكما يتعلق بالصحة والضعف والحسن أو القبول والرد استقلالا، وإنما هو متقاطع متداخل مع ما هنالك من القبول والرد، لأن هناك تقسيم آخر للحديث يقسم فيه الحديث على حسب القبول والرد. فالمشهور يمكن أن يكون صحيحا أو حسنا أو ضعيفا أو موضوعا، والعلماء لم يأخذوا المشهور الاصطلاحي فيجعلونه مجموعا مصنفا في كتاب بعينه، وإنما هنالك مشهور اصطلاحي تتوفر فيه الشروط عند علماء الحديث، ومشهور غير اصطلاحي عند الفقهاء وعند الأصوليين وعند العامة وعند النحاة وعند المحدثين خاصة إلى غير ذلك وأشباهه. فهذا الحديث المشهور قد لا يكون له إسناد أصلا ويسمى مشهورا، كما مر في نعم العبد صهيب: لو لم يخف الله لم يعصه. فهذا لا أصل له أصلا، ومع ذلك قال له حديث مشهور، ومشهور عند النحاة. وكالحديث الضعيف إن أبغض الحلال عند الله الطلاق هو مشهور أيضا عند الفقهاء. فهذا المشهور غير الاصطلاحي اختصه العلماء بالتصنيف وصنفوا فيه كتبا، وأما الإسناد إذا كان في طبقة واحدة من طبقات الرواة، حتى لو كان في أي طبقة من الطبقات ولو في طبقة واحدة رويان فقط، فإنه يسمى عزيزا، إما لقلته وندرته وإما لشدته وقوته على حسب الاشتقاق في أصل اللغة. ولكن العلماء رحمة الله عليهم قد اختلفوا في التعريف، فالإمام الحافظ ابن الصلاح رحمة الله عليه وتبعه النبوي في التقريب، وفي بعض أقوال الحافظ ابن حجر ما يوهم أنه صار إلى ما صار إليه ابن الصلاح، أنه يمكن أن يسمى الحديث الذي في طبقة من طبقات إسناده ثلاثة من الرواة أن يسمى أيضا عزيزا لا مشهور. أما الاستقرار عند العلماء فقد انتهى كما قال السيوطي رحمة الله عليه في التدريب، وهو الذي انتهى إليه الحافظ ابن حجر على حسب كلام الإمام السيوطي ونقله عنه، أن الحديث إذا كان في طبقة من طبقات رواته رويان فقط يسمى عزيزا حينئذ، وأما إذا كانوا ثلاثة فما هو أعلى وأكبر إلى حد التواتر فإنه يسمى مشهورا، وهو ما عليه جماهير أهل العلم. وأما نشر المصنفات في هذا الفن بعينه فإنه لم يصنف فيه أحد لقلته وعدم حصول فائدة مهمة من تلك المصنفات في هذا اللون من ألوان حديث الآحاد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
هذا العدد الذي اختاره الأصطخري وبعضهم اختار غير ذلك العدد، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: الصحيح الذي عليه الجمهور أن التواتر ليس له عدد محصور. الصحيح الذي عليه الجمهور أن التواتر ليس له عدد محصور، والعلم الحاصل بخبر من الأخبار يحصل في القلب ضرورة. العلم الضروري يحدث في القلب ضرورة، يعني يصدق به الإنسان من غير ما مرارات ولا دفع. هذا كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه، يقول إن العدد ليس محصورا عند الجمهور، والعلم الحاصل بخبر من الأخبار يحصل في القلب ضرورة. ويقول حافظ ابن حجر رحمة الله عليه: الصفات العلية تقوم مقام العدد أو تزيد عليه. الصفات العلية في الرواة، يعني إذا كان في طبقة من الطبقات علماء أثبات شمل جبال راسخات، فإن عددهم وإن لم يصل إلى العدد الذي اختاره العلماء في شرط التواتر، عددهم لا يكون مركزا عليه، لأن صفاتهم العلية تقوم مقام العدد أو تزيد عليه كما قال حافظ ابن حجر. وتضرب المثل بذلك في طبقة الأصحاب، لو أن حديثا من الأحاديث رواه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأربعة الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ولم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هم، أفيأتي مماحك فيقول لما استفاضت الرواية عن الأصحاب رضوان الله عليهم من التابعين وعن التابعين من أتباعهم وعن أتباعهم من تبعهم، لما استفاضت الرواية بعد وتوفرت كل شروط التواتر إلا في طبقة الأصحاب من حيث العدد، أيقول مماحك إن هذا الحديث لا يكون متواترا لأنه لم يشارك الأربعة الخلفاء الراشدين، لم يشاركهم معهم ممن يكمل العدد المشترك في الحديث حتى يكون متواترا؟ العلماء يقولون، ومنهم الحافظ ابن حجر: الصفات العلية تقوم مقام العدد أو تزيد عليه. الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه قال: عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب. هذا هو الشرط الأول من شروط المتواتر. الشرط الثاني: رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء، أن يكون ذلك كما قال ابن الصلاح رحمة الله عليه في المقدمة، أن يكون هذا الشرط مستمرا في سلسلة الرواة إلى آخر الإسناد. يقول الحافظ: رووا ذلك عن مثلهم، رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء، يعني توجد هذه الكثرة في جميع طبقات السند. الشرط الثالث الذي ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في النزهة، يقول: وكان مستند انتهائهم الحس، وكان مستند انتهائهم في حديثهم الحس لا الفكر. وهذا أمر مهم جدا في المسائل المتعلقة بالتواتر. أن توجد الكثرة في جميع طبقات السنة، وهذه الكثرة كما مر أقلها كما يقول الإصطخري وما اختاره العلماء في مجالس الدرس من أجل التقريب 10 أشخاص، وأن يكون مستند الرواية مستند الخبر الحس، بأن تقول الصحابة شاهدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل كذا، أو سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا. إذن فالمنتهى في الأداء ها هنا والنقل هو الحس، إما المشاهدة وإما غير ذلك السماع وما أشبه. فقولهم سمعنا رأينا لمسنا، أما إذا كان مستند الخبر العقل كالقول مثلا بحدوث العالم لا بقدمه، أن العالم على حسب ما يقضي به العقل إنما هو حادث بمعنى أنه وجد بعد أن لم يكن موجودا، وهذا معنى الحدوث عند العلماء، وهو ضد القدم عندهم، فالحادث هو الذي وجد بعد أن لم يكن موجودا. هذا الحادث أو يسميه بعض أهل العلم الممكن، وهو ما يستوي في حقه الوجود والعدم. العقل يقضي بأن هذا العالم علوية وسفلية، وأن هذا الوجود كما ترى من كل ما تقع العين عليه إنما هو محدث، بمعنى أن له خالقا وأنه كان معدوما ثم وجد، هذا يقضي به العقل. فإذا نقل الأصحاب رضوان الله عليهم ذلك عن أنفسهم أو نقل ذلك، لا يسمى الخبر المنقول على هذه الصفة خبرا متواترا، وإنما لا بد أن يكون المستند في النقل في نهاية الخبر هو الحس، أن الصحابة رضوان الله عليهم ينقلون ما شاهدوا ما سمعوا ما لمسوا، فيكون مستند الأصحاب في الانتهاء هو الحس. محل استناد انتهاء الخبر هو ما تراه عندك، مستند انتهائهم الحس. ما معنى مستند انتهائهم الحس؟ ما معنى مستند الخبر العقل؟ يعني محل استناد انتهاء الخبر إلى الحس، يعني هذا الخبر يستند إلى ماذا في نهايته؟ عندما يقول أصحاب حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، هذا الخبر انتهى في المنتهى إلى أي شيء؟ وإلى أي شيء استند؟ استند إلى السماع. عندما يقول رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ناقته مثلا يوم عرفة يشرب من قدح به لبن، في معنى الحديث الصحيح، فهذا رأى. فإذا كان قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت على ناقته ويشير بالمحجن صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الحجر كلما مر به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه رؤية وهذا سماع، فهذا انتهاء ما انتهى إليه الحديث من حيث النقل، أنه انتهى إلى الحس إما مشاهدة وإما سماع. فمستند الخبر في منتهاه يعني محل استناد انتهاء الخبر ينبغي أن يكون الحس. عندنا شرط آخر، أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. يعني لو أن مثلا مجموعة من الروافض كانوا بعد عصر التابعين فلفقوا حديثا ورووه مسندا كذبا إلى بعض التابعين ولفقوا إسناده، وكان هؤلاء يروون ما يشدون به أزر بدعتهم، يروون أمرا يشدون به أزر بدعتهم، وهؤلاء عندما تنظر فيهم تقول إن العادة لا تحيل أن يتواطؤوا على الكذب. لم يرويه في هذه الطبقة إلا هؤلاء وجميعهم لهم مشرب واحد، وأما أن يرويه رافضي ويرويه سني فالسني في هذه الحالة كما هو معلوم العادة تحيل أن يتواطأ مع الرافضي على الكذب فيما يقوي به الرافضية ويشد به من أجر بدعته. وكذلك إذا ما انتشروا في الأرض، وإذا ما أخذت أعلى درجات التواتر كما سيأتي في بعض تقسيمات العلماء للمتواتر، ستجد أن أعلى درجات التواتر هي نقل القرآن العظيم، يرويه كافة عن كافة. فعندما ترى القرآن العظيم تذهب إلى جميع أرض الله تبارك وتعالى، فلا تذهب إلى أرض من أرض الله تبارك وتعالى إلا وجدت طوائف ربما لا تحسن من العربية إلا أداء كتاب رب البرية سبحانه. وهؤلاء عندما تصعد إلى الشمال تجدهم يؤدون القرآن على نحو، فإذا ما نزلت إلى الجنوب وجدت ذلك النحو على وجهه، وفي أقصى الغرب وفي أقصى الشرق في قوميات مختلفة وفي أجناس مختلفة وفي أجيال مختلفة وفي تعاقبات مختلفة. فأمثال هذا لا يمكن بحال من الأحوال أن يقال إن هؤلاء قد تواطؤوا على كذبه، لا يمكن. ما الذي جمع هؤلاء؟ فالعادة تحيل أن يتواطأ هؤلاء على الكذب، يكونون من بلاد مختلفة، من أجناس مختلفة، من مذاهب مختلفة، فيكثر عدد المخبرين ويثبت الخبر بهذه الشروط التي مرت. هناك أيضا بعض الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الحديث حتى يكون متواترا. شرط من الشروط أن يكون خبرهم عن علم لا عن ظن، أن يكون خبر النقلة الذين ينقلون الحديث والذي يقسم على أنه من المتواتر أن يكون خبرهم عن علم لا عن ظن. ما الفرق بين أن يكون خبرهم عن علم لا عن ظن وأن يكون مستند خبرهم الحس؟ أن يكون مستند الخبر الحس. نحن قلنا أن مستند الخبر يعني محل استناد انتهاء الخبر، المحل الذي يستند عليه الخبر عندما ينتهي هو الحس، هذا شرط مضى. شرط آخر أن يكون خبرهم عن علم لا عن ظن، أن يكون الخبر عن علم لا عن ظن. ما الفارق بين هذين؟ أن مستند الراوي يمكن أن يكون الحس على حين يروي الظن، أن يكون الراوي يمكن أن يكون مستند الحس وهو يروي الظن، لأن في هناك فارقا بين سماع الظن وظن السماع، هناك فارق كبير بين سماع الظن، سماع الظن وظن السماع. قد يصرح بالسماع، يصرح بالسماع، يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، في حين أنه يروي ما يظن أنه قد سمع، لا ما قد تيقن من سماع، فهذا لا يعد متواترا، يعني يروي ما يظنه لا ما يعلمه، مثل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أظن الذي سمعته إلا كذا، هذا لا يكون خبره عن علم ولكن عن أي شيء، عن ظن. هذا خبره هنا منقول لا عن علم وإنما عن ظن، ما أظنه كذا. إذن هناك فارق بين سماع الظن وظن السماع، وينبغي أن يكون مستند خبر الرواة في الحديث هو الحس كسمعنا ورأينا ولمسنا، وأن يكون خبرهم عن علم لا عن ظن، لأنه يمكن أن يصرح بالسماع فهذا مستنده الحس ولكنه يروي الظن، فيقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ما أظنه قال إلا كذا، فهذا يستند إلى الحس في رواية الظن، فعندئذ لا يكون الحديث متواترا. عندما ننظر في هذا القسم من أقسام الحديث المتواتر وقد ثبت بهذه الشروط، ما حكمه وما الذي يفيد؟ المتواتر يفيد العلم الضروري، يعني العلم اليقيني الذي يضطر الإنسان إلى التصديق به تصديقا جازما كمن يشاهد الأمر بنفسه. يعني عندما يأتي إليك الخبر متواترا، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 70 صحابي وأكثر، كلهم يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، كأنك تسمعه من النبي المختار صلى الله عليه وسلم. عندما تبحث في إسناد الحديث وتعلم أن الحديث متواتر، يفيدك الخبر اليقيني الضروري الحاصل في القلب بلا دفع وبلا ريب وبلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، فكأنك تسمعه من في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتصدق به تصديقا جازما متيقنا به كمن يشاهده بنفسه، والذي يشاهد الأمر بنفسه كيف لا يتردد في تصديقه، الذي يشاهد الأمر بعينه كيف يتردد في التصديق. فكذلك الخبر المتواتر لا يتردد الإنسان في تصديقه، لذلك كان المتواتر كله مقبول، وكان من غير هذا العلم، لأن هذا العلم إنما يبحث في المقبول والمردود، يبحث في الحديث من أجل القبول والرد، من حيث القبول والرد، وهذا مقبول جملة، بل هو مفيد لأعلى درجات العلم وهو العلم الضروري، العلم اليقين. عندنا قسمان، علم ضروري وعلم نظري. لأنه سيأتي في الأحاد أنه يفيد العلم النظري لا يفيد العلم الضروري. العلم الضروري يفيد العلم بلا استدلال، العلم النظري يفيد العلم مع الاستدلال على الإفادة. العلم الضروري يفيد العلم بلا استدلال، بلا بحث ولا تنقيب ولا تنقير ولا تفتيش، يفيد العلم بلا استدلال. العلم النظري يفيد العلم مع الاستدلال على الإفادة. العلم الضروري يحصل لكل سامع، يحصل لكل سامع. العلم الضروري يحصل لكل سامع لأنه لا يحتاج استدلالا، لا يحتاج بحثا، فالعلم الضروري يحصل لكل سامع. وأما العلم النظري فلا يحصل إلا لمن عنده أهلية النظر. العلم النظري لا يحدث إلا لمن عنده أهلية النظر، العلم النظري. إنما نبحث في الحديث يكون من قسم الآحاد، فإذا ما ثبت قبوله جاء العلم النظري. العلم النظري هذا لا يحصل إلا لمن بحث وفتش ونقب ونقر وكانت عنده أهلية النظر، فهذا هو الذي يفيده العلم النظري، وهذا هو الذي يفيد من العلم النظري. العلم الضروري يفيد العلم بلا استدلال ويحصل العلم به لكل سامع، والعلم النظري لا يفيد إلا مع الاستدلال على الإفادة ولا يحصل إلا لمن عنده أهلية النظر. أقسام الخبر المتواتر كثيرة، منها تقسيم المتواتر باعتبار الشيوع والاشتهار. تقسيم المتواتر نفسه باعتبار الشيوع والانتشار، عام وخاص. فأما العام فيحصل للجميع، وأما الخاص فلا يحصل إلا للعلماء. ويمكن أن يقسم المتواتر باعتبار الأسانيد، هو ما ينقله طبقة عن طبقة عن طبقة، كافة عن كافة، كما هو الحال في القرآن. ومنه قسم آخر من المتواتر باعتبار الأسانيد ما ينقله عدد كثير غير منحصر في عدد معين كما يشترط في الحديث. وأما القرآن فطبقة عن طبقة وكافة عن كافة، وأما الحديث المتواتر فعدد غير محصور كما مر ذكر ذلك في شروط الحديث المتواتر. فهذان قسمان باعتبار الأسانيد كما مر التقسيم باعتبار الشيوع والاشتهار، منه ما هو عام يعلمه العامة ومنه ما هو خاص لا يعلمه إلا علماء الفقه والحديث. ويمكن أن تقسم أيضا الحديث المتواتر إلى لفظي ومعنوي، باعتبار لفظه إلى لفظي ومعنوي. هذه أقسام الحديث المتواتر. عندما تنظر في القسمين الشائعين وهما تقسيم الحديث إلى لفظي ومعنوي، الحديث المتواتر تواترا لفظيا والحديث المتواتر تواترا معنويا. الحديث المتواتر تواتر لفظي هو ما تواتر لفظه ومعناه، لأن إذا تواتر اللفظ لابد أن يكون المعنى واحد. الذي تواتر تواترا لفظيا لابد أن من باب الضرورة أن يكون متواترا تواترا معنويا، يعني الحديث يتواتر بلفظه، مثل من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا قد تواتر، هذا اللفظ قد تواتر هذا اللفظ، وإذا فلا بد أن يكون المعنى الذي يدل عليه اللفظ واحدا، فتواتر بلفظه ومعناه. من كذب علي متعمدا فقد فليتبوأ مقعده من النار، رواه 74 صحابيا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. التواتر المعنوي هو ما تواتر معناه دون لفظه، ما تواتر معناه دون لفظه. ما هو المتواتر المعنوي؟ المتواتر تواترا معنويا هو أن ينقل جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب، جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب، وقائع مختلفة، وقائع مختلفة تشترك في أمر، وقائع مختلفة تشترك في أمر واحد، يتواتر ذلك القدر المشترك لأن الوقائع مختلفة، فلا بد أن يكون الإخبار عنها مختلفا. فهم يخبرون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في موقعة بدر رفع يديه صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت عفرتا إبطيه، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يرفع يديه في السماء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مثلا عندما كان في الخطبة يشير بالسباحة إلى السماء. رفع اليدين، رفع اليدين كواقعة هو الذي كان قدرا مشتركا في تلك الأحاديث، قدر مشترك في تلك الأحاديث. وأما بقية الأحداث التي وقع فيها هذا القدر المشترك فمختلف. وإذن المعنى الذي يتواتر ها هنا هو الذي يقال له إنه متواتر معنوي. فما مثلا إذا نقل رجل عن حاتم الطائي، إذا نقل ناس عن حاتم الطائي، بعضهم قال إنه ذبح أو أعطى جملا، وآخر قال بل أعطى فرسا، وآخر قال بل أعطى شاة، وآخر قال بل أعطى دينارا، وآخر قال بل أعطى ثوبا، وآخر قال بل أعطى أرضا، ما المشترك في هذا كله؟ الإعطاء. ولكن هذه وقائع مختلفة كما ترى، ولكن فيها قدر مشترك وهو الإعطاء. فالذي يتواتر ها هنا وهو القدر المشترك بين أخبارهم جميعا هو الإعطاء، لأن وجود هذا الأمر مشترك في جميع هذه القضايا. فالمتواتر المعنوي هو ما يتواتر معناه دون لفظه، فينقل جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب وقائعة مختلفة تشترك في أمر يتواتر ذلك القدر المشترك، كما ينقل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من رفع اليدين في الدعاء، رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في حال الدعاء. فهذا جاء في نحو 100 حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كل حديث منها فيه أنه رفع يديه في الدعاء. في 100 حديث التي وردت في هذا الباب فيها جميعها أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الدعاء، ولكنها في قضايا مختلفة، وكل قضية لم تتواتر بذاتها، وإنما الذي تواتر بين هذه القضايا المختلفة إنما هو هذا القدر المشترك في هذه الوقائع المختلفة، وهي رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه عند الدعاء، تواتر باعتبار مجموع الطرق. فهذا يسمى بالمتواتر تواترا معنويا. التواتر تواتر لفظيا لا بد أن يكون مصاحبا له التواتر المعنوي، لأن اللفظ ما دام بينقل بعينه فلا بد أن يكون المعنى الذي يدل عليه واحدا. وأما المتواتر تواترا معنويا فهذا الذي مر التمثيل له. هناك من يقول من العلماء كابن الصلاح رحمة الله عليه إن القدر الذي ورد إلينا متواترا من الأحاديث عزيز الوجود. قال الإمام ابن الصلاح إن القدر الذي ورد إلينا من الحديث متواترا إنما هو عزيز الوجود. قد رد عليه حافظ ابن حجر رحمة الله عليه بقوله إن كان يريد الشيخ رحمه الله بقلة المتواتر، القلة النسبية فذلك، وإن كان يريد القلة بإطلاق فليس كذلك. ما معنى ذلك؟ يعني إذا كان الإمام ابن الصلاح رحمة الله عليه يقول إن الحديث المتواتر عزيز الوجود بمعنى أن قلته هي ندرة في أصلها لا بالنظر إلى شيء آخر، لأن الشيء يمكن أن يكون كثيرا في ذاته ولكنه قليل بالنسبة إلى ما هو أكثر منه. الشيء يمكن أن يكون كثيرا في ذاته، يعني إذا واحد من الكرماء من أهل العطاء أعطى فقيرا 1000 جنيه فهذا كثير، ولكن لو أن آخر أعطاه 100,000 فالذي أخذه في البدء قليل بالنسبة إلى ما أخذه لاحقا، ولكن هو في نفسه كثير. وأما أن يكون قليلا أعطاه قرشا أعطاه درهما فهذا يمكن أن يكون قليلا في ذاته، وإن كان أمثال هذه الأشياء لا يقال لقليلها قليل، وكل كثير عند الله تبارك وتعالى. الحاصل أن إذا كان ابن الصلاح رحمة الله عليه يعني بالقلة في المتواتر قلة أصلية فهذا مردود مدفوع، وإن كان يعني قلة المتواتر نسبيا بمعنى أنه قليل إلى ما ثبت من أو ورد من الحديث من حديث الآحاد فذلك، لأن المتواتر بالفعل بالنسبة إلى ما ورد من حديث الآحاد قليل. ولذلك القسمة هنا ليست قسمة بمعنى التنصيف، يعني تقسيم الحديث على اعتبار ما وصل إلينا به من الأسانيد إلى متواتر وآحاد، ليست قسمة تنصيف يعني هذا قدر يساوي هذا القدر، ليست قسمة وزن ولا كيف، وإنما هي قسمة على اعتبار ما وصل به الحديث إلينا من كم الرواة في كل طبقة من طبقات الإسلام. فالحديث المتواتر بالنسبة إلى حديث الآحاد قليل، ولكنها قلة نسبية، وأما أن تكون قلة أصلية فهذا أمر مدفوع، وقد ورد عدد لا بأس به من الأحاديث المتواترة، منها في الاعتقاد أحاديث كثيرة كحديث الحوض، حديث المسح على الخفين. ونجتهد في أن نفهم أن حديث المسح على الخفين يدندن حوله العلماء كثيرا، وبعض أهل العلم ممن كتب في السنة، وأكثر الذين بل كل الذين كتبوا في السنة من العلماء المتقدمين كانوا يعنون بالسنة أصل الاعتقاد، يعني كتاب السنة لابن أبي عاصم، وكتاب السنة لعبد الله بن أحمد، وكتاب السنة للبربهاري، أمثال هذه الكتب عندما تنظر إليها لا تظن أنك ستحصل منها على السنن العملية، وإنما يقصد بالسنة الاعتقاد، يقصد بالسنة الاعتقاد. عندما تنظر في كثير من هذه الكتب التي صنفت في الاعتقاد عند الرعيل الأول رحمة الله عليه، تجد أنه يقول نؤمن بأن الله واحد أحد لا شريك له، ولا ند ولا والد ولا ولد ولا صاحبة، يفصل أمور الاعتقاد، ثم يقول ونؤمن بالمسح على الخفين، وهذا أمر عمل، فما الذي قفز به إلى أن يبتئ كأصل من أصول الاعتقاد؟ هذا أمر مهم، وهذه هي الميزة التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم عند النظر في تراث أسلافه، لابد أن يكون قد دخل على هذا التراث مسلحا بما ينبغي أن يكون مسلحا به الجندي في ميدانه، فكذلك أدوات الفهم. الإنسان إذا نظر في هذه الكتب التي ذكرنا بعضها وهي تقرر أصول الاعتقاد يجد فيها مثل هذا، والمسح على الخفين، ما الذي قفز بالمسح على الخفين ها هنا وجعله أصل من أصول الاعتقاد؟ هو أن عدم المسح على الخفين كان في ذلك الوقت عند التصنيف من هؤلاء العلماء كان من شعار الروافض، كان من شعار الشيعة الروافض الذين كانوا يكفرون أهل السنة ويكفرون الأصحاب ويرمونهم بكل بائقة وكبيرة. فالعلماء رحمة الله عليهم لما كان المسح على الخفين شعار أهل السنة في مقابل شعار الروافض بعدم المسح على الخفين، كانوا يثبتون ذلك على أنه شعار أهل السنة، أما أن يكون من معتقد أهل السنة المسح على الخفين فهذا أمر آخر، إلا أن يكون الإنسان ناظرا فيه إلى أن هذا قد ثبت متواترا عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. غاية ما هنالك هو أن الإنسان ينبغي عليه أن يعمل به، فما هو الحكم في الحديث الثابت المتواتر وكذلك في حديث الأحاد الثابت؟ الحكم أنه يجب العمل به، وأما أن يكون أصل من أصول الاعتقاد، أصل من أصول الاعتقاد، فالذي قفز بذلك الأمر العملي إلى هذا المضمار وسلكه في تلك المصاف إنما هو هذا الأمر الذي ذكرت له، كان شعار الروافض في ذلك الزمان عدم المسح على الخفين ويعاندون أهل السنة في ذلك، وكان أهل السنة يرون المسح على الخفين لثبوت الأحاديث، وأما هذه الأحاديث المتواترة عندنا نحن أهل السنة فهي عندهم نفسه شيئا، لأنهم ملأوا كتبهم بالكذب، ورد الصحابة رضوان الله عليهم الذين تعود إليهم أحاديث نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أيضا حديث رفع اليدين، وحديث نظر الله امرأ، نظر الله امرأ الحديث الذي مر ذكره، وفيه مزية ومن قبل أهل السنة أن الله تبارك وتعالى يجعل النظرة في وجوههم، وغير ذلك من الأحاديث التي ثبتت متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لو نظرت إلى أحاديث الآحاد في جملتها ونظرت إلى الأحاديث المتواترة في جملتها وجدت أن المتواتر قليل بالنسبة إلى الآحاد. بعض أهل العلم من علمائنا رحمة الله عليهم صنفوا في المتواتر، فمن ذلك الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة للسيوطي المتوفى سنة 1100، ثم لخصه رحمه الله في قطف الأزهار، الأول الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة، والثاني قطف الأزهار. هناك أيضا اللآلي المتناثرة في الأحاديث المتواترة لمحمد بن طولون متوفى سنة 53، وهناك لقط اللآلي المتناثرة في الأحاديث المتواترة لمحمد مرتضى الحسيني الزبيدي المتوفى سنة 50، وهناك الحرز المكنون من لفظ المعصوم المأمون صلى الله عليه وسلم لصديق حسن خان المتوفى سنة 700، وهناك أيضا الأحاديث المتناثرة لمحمد نسيب المشهور بابن حمزة مفتي دمشق المتوفى سنة 35 و1000. وهناك أيضا نظم المتناثر من الحديث المتواتر لمحمد ابن جعفر الكتاني رحمة الله عليه. هذا هو القسم الأول في تقسيم الحديث على حسب جمع الرواة في كل طبقة من طبقات الإسناد. وأما القسم الثاني فهو حديث أو خبر الآحاد. الآحاد جمع أحد بمعنى الواحد، وخبر الواحد هو ما يرويه شخص واحد. خبر الواحد لغة ما يرويه شخص واحد، لغة خبر الواحد هو ما يرويه شخص واحد، هذا خبر واحد يعني خبر يرويه واحد لغة. وأما اصطلاحا فهو ما لم يكن متواترا، ما لم يجمع شروط التواتر. شروط التواتر مر ذكرها، ما لم يجمع شروط التواتر يسمى حديث آحاد، يعني ما لم يكن في كل طبقة من طبقات الإسناد عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب، وأن يكون ذلك من بداية الإسناد إلى منتهى، وكذلك أن يكون مستند انتهائهم الحس، وأن يضاف إلى ذلك أن يكون كما مر أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، ووجود هذه الكثرة في جميع طبقات السند هو عدد كثير بلغ به الأصطخري إلى 10، وبعضهم بلغ به ما هو أكثر من ذلك، ومستند الخبر الحس، ويكون خبرهم عن علم لا عن ظن. إذا فقد شرط من هذه الشروط فإن الحديث يكون حديث آحاد ولا يكون حديثا متواتر. ما لم يجمع شروط التواتر يسمى آحاد، ولا يذهب إلى الذهن المعنى اللغوي، وإن خبر الواحد أو خبر الآحاد هو الخبر الذي يرويه واحد. فهذا قسم من أقسام حديث الآحاد، وهو الحديث الغريب أو الفرد. وإنما حديث الآحاد طالب العلم طالب الحديث يفهم عندما يقرأ أو يسمع حديث الآحاد معنى ذلك أنه ليس متواترا، يمكن أن يكون مشهورا أو عزيزا أو غريبا. حكم أنه يفيد العلم النظري، يعني العلم المتوقف على النظر والاستدلال، والذي لا يحصل عليه إلا من له أهلية النظر. وأما العلم الذي يفيده التواتر فهو علم يحصل بلا استدلال ويحصل لكل سامع، وأما هذا فيفيد العلم النظري ولا يتحصل عليه بعد البحث والاستدلال إلا من كانت عنده أهلية النظر. يمكن أن يقسم أيضا تقسيما داخليا، فالحديث أو الخبر متواتر آحاد، الآحاد مشهور عزيز غريب، فيقسم إلى مشهور وعزيز وغريب. الحديث المشهور في اللغة المشهور هو اسم مفعول من شهرت الأمر إذا أعلنته وأظهرته. ما المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي؟ هو أنه سمي بذلك، سمي الحديث المشهور مشهورا، والشهرة في الأصل هي الظهور والتوضيح والإبانة، سمي الحديث المشهور مشهورا لظهوره ولوضوحه، فنقل من المعنى اللغوي إلى المعنى الاصطلاحي لهذه المناسبة، فسمي مشهورا لظهوره ووضوحه. وأما اصطلاحا فهو ما رواه 3 فأكثر في كل طبقة ما لم يبلغ حد التواتر، يعني لا ينزل عن 3. إذا نزل إلى 2 عزيز، إذا نزل إلى 1 غريب، فلا بد أن تكون أقل طبقة من حيث العدد 3، وتعلو حتى تصل إلى سقفها الأعلى هو حد التواتر في كل طبقة. ولو كان في كل طبقة من الطبقات ألوف مؤلفة يروون الحديث، وفي طبقة واحدة اختل هذا الشرط فكان من 3 من 3 إلى 9 على حسب الاصطلاح الذي مر عند الاصطخري، وهو أن يكون 10 على الأقل في كل طبقة وهي أقل الكثرة، فحينئذ يقال حديث مشهور، لأنه طبقة واحدة تحدد، طبقة واحدة تحدد لنا وصف الحديث في داخل هذه الجملة خبر الآحاد، مشهور عزيز غريب، مشهور عزيز غريب. لما سمي مشهورا؟ لوضوحه وظهوره وبيانه. وما هو من حيث الاصطلاح ما رواه 3 فأكثر في كل طبقة، في كل طبقة 3 فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر. هذا تعريف السقاوي، هذا الذي تسمعه هو تعريف الإمام السخاوي رحمه الله ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة ما لم يبلغ حد التواتر. تعريف ابن حجر رحمه الله للحديث المشهور هو ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين ولم يبلغ حد التواتر، ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين ولم يبلغ حد التواتر. ما مثاله؟ مثاله إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام أحمد، وكذلك هو عند الترمذي وابن ماجه. مثال آخر للحديث المشهور، الحديث الذي مر معنا حديث مشهور صحيح، وهناك حديث مشهور حسن وحديث مشهور ضعيف وحديث مشهور موضوع، يعني لا تلازم ها هنا بين الشهرة، هذا التقسيم يتداخل كالدوائر التي تتداخل، يعني الدائرة الأولى نقسم فيها، الدائرة الأولى نضع في وسطها دائرة ونضع في وسطها المتواتر خارج الموضوع، ولكن الدائرة الأولى نكتب فيها خبر الآحاد مشهور وعزيز وغريب، دائرة تتقاطع مع هذه الدائرة نكتب فيها مقبول ومردود. إذا من المشهور ما هو مقبول ومنه ما هو مردود، ومن العزيز ما هو مقبول ومنه ما هو مردود، ومن الغريب ما هو مقبول ومنه ما هو مردود. لا تنسى هذه، لأن هناك أوهام بتعلق في الذهن في أمثال هذه الاصطلاحات، فننقيها شيئا فشيئا إن شاء الله تبارك وتعالى. من أمثلة الحديث المشهور أيضا ما رواه الإمام البخاري والإمام أحمد والدارمي والخطيب في التاريخ، من رغب عن سنتي فليس مني، بعض حديث فيه من رغب عن سنتي فليس مني. هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورواه عنه سعد وابن عمرو وأنس ثلاثة في طبقة الصحابة، ورواه عن ابن عمرو مجاهد وأبو العباس وأبو سلمة، رواه عن ابن عمرو عن عبد الله بن عمرو مجاهد وأبو العباس وأبو سلمة ابن عبد الرحمن، ورواه عن أبو العباس ابن دينار وحبيب وأبو الزبير، ابن دوني ابن دينار وحبيب وأبو الزبير، ورواه عن حبيب سفيان ومسعر ابن كدام وشعبة، ورواه عن سفيان وكيع وأبو نعيم وابن هارون. فترى هذه الثلاثيات في الرواية في كل طبقة من طبقات الإسناد تجد هذا الأمر قائما على هذه الصورة، فهذا حديث كما مر ذكر ذلك في تعريف المشهور حديث مشهور ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة ما لم يبلغ حد التواتر. هذان مثالان للحديث المشهور. هناك أمر تكلم فيه العلماء رحمة الله عليهم، وهو تعريفهم للمستفيض، الحديث المشهور والحديث المستفيض. المستفيض اسم فاعل من استفاض، استفاض فهو مستفيض ومستفاض، فاسم الفاعل منه مستفيض، وهو مشتق من فاض الماء وسمي بذلك لانتشاره، المناسبة أن الماء عندما يفيض ينتشر، وكذلك الحديث المستفيض ينتشر، فالحديث المنتشر يسمى حديثا مستفيضا على حسب المناسبة اللغوية التي نقلت هذا اللفظ من حد اللغة إلى حد الاصطلاح. وأما في الاصطلاح فما هو الحديث المستفيض؟ اختلف العلماء في تعريفه على ثلاثة أقوال. هو مرادف للحديث المشهور، وهذا هو السر في أنه أتى ذكره ها هنا مع الحديث المشهور، لأن هناك من يقول المستفيض يعني به المشهور، ويقول المشهور يعني به المستفيض، لأن المشهور والمستفيض عنده بمعنى واحد، فهنا ترادف. وبعضهم قال بل هو أخص منه، لأنه اشترط في المستفيض أن يستوي طرفا إسناده، ولا يشترط ذلك في المشهور. يعني ماذا أن يكون مستويا في طرفي إسناده؟ يعني أن يكون في ابتدائه وانتهائه وما بين ذلك سواء، فعندئذ يقال له مستفيض. المشهور ليس كذلك، المشهور يمكن أن يكون في طبقة واحدة من طبقات الرواة ثلاثة، وفي بقية الطبقات عشرات، ثم مشهور. يقول العلماء على هذا القول الثاني في تعريف المستفيض وأنه أخص من المشهور، يقولون إنه لا يكون هذا الحديث مستفيضا أبدا، وإنما هو مشهور فقط. فما المستفيض عندكم؟ يقول المستفيض عندنا هو ما استوى طرفا إسناده. ما استوى طرف إسناده، ما معنى أن يستوي طرف إسناده؟ أن يكون في ابتدائه وانتهائه وما بين ذلك سواء، أن يكون ما في الابتداء والانتهاء وما بين ذلك سواء، يعني من حيث العدد. وهناك قول آخر في تعريف المستفيض أنه أعم، أنه أعم من، أي المستفيض أعم من المشهور، المستفيض أعم من المشهور. وهناك قول رابع أن المستفيض ما تلقته الأمة بالقبول ذو الاعتبار لعدد. الأمة تلقت الحديث بالقبول من غير ما اعتبار للعدد، يسمى حينئذ حديثا مستفيضا. هذا الذي قاله ابن الصيرفي، أو قاله الصيرفي وابن القفال، قاله الصيرفي وابن القفال، قال إن الحديث الذي تتلقاه الأمة من غير ما نظر لعدد، يعني في طبقات الرواة، يسمى حديثا مستفيضا. هذا اصطلاحه، ولا مشاحة في الاصطلاح كما هو معلوم. الاصطلاح يقول إن الحديث المشهور هو ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة ما لم يبلغ حد التواتر. هذا من حيث الاصطلاح. ولكن لفظ المشهور أو لقب المشهور يمكن أن يلحق بالحديث في غير الاصطلاح. فالأول يقال له المشهور اصطلاحيا أو المشهور الاصطلاحي، وهناك قسم آخر يسمى المشهور غير الاصطلاحي، يعني الذي يطلق عليه أنه مشهور بغير نظر إلى ثلاثة من الرواة لا يقل عنهم إلى حد التواتر في كل طبقة من طبقات الإسناد. هذا هو الاصطلاح. وأما الحديث يمكن ألا يتوفر في شيء من ذلك ويقال له أنه حديث مشهور، فيمكن أن يكون له إسناد واحد، إسناد واحد، ويمكن أن يكون له أكثر من إسناد، ويمكن أن يكون كلاما من غير إسناد أصلا ويقال حديث مشهور، يعني هو منتشر بين الناس، فهذا يسمى حديث مشهور غير اصطلاحي، غير اصطلاحي. فهناك حديث مشهور اصطلاحي وحديث مشهور غير اصطلاحي. الحديث المشهور غير الاصطلاحي له أنواع كثيرة. مشهور بين أهل الحديث خاصة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أخرج البخاري ومسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان. في حادثة بئر معونة أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان، يدعو على رعل وذكوان. هذا الحديث مشهور بين المحدثين خاصة. وكذلك هناك أحاديث مشهورة بين العلماء والعوام وأهل الحديث وغيرهم، هو يجري على كل لسان، كأنه مثل من الأمثال النبوية التي التصقت بكل ألسنة الخلق. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هناك مشهور بين الفقهاء، بين الفقهاء خاصة، مثل أبغض الحلال إلى الله الطلاق، هذا مشهور عند الفقهاء خاصة. هذا الحديث رواه أبو داود والبيهقي والحاكم عن ابن عمر، وهو حديث ضعيف. وهذا الحديث تجده في ضعيف الجامع برقم 44، حديث ضعيف أبغض الحلال إلى الله الطلاق، مشهور على ألسنة الفقهاء. وهناك له لفظ آخر أيضا، ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق، رواه أبو داود عن محارب بن ديثار مرسلا، وكذلك روى هذا في المستدرك الحاكم عن ابن عمر، وكل ذلك ضعيف. فكل ما ورد في هذا المعنى كما ترى لا يقوم على ساق. أبغض الحلال إلى الله الطلاق، ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق، كل ذلك ضعيف، ومع ذلك هو مشهور بين الفقهاء. هناك ما هو مشهور بين الأصوليين لأنه ينبني عليه أحكام وتتفرع عليه أصول، مثل حديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. هذا الحديث أخرجه ابن حبان والحاكم، وكذلك أخرجه ابن ماجه عن ابن عباس بإسناد صحيح. وفيه إن الله تعالى وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، إن الله تعالى وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، حديث صحيح. وبهذا اللفظ الأخير أخرجه ابن ماجه في سننه عن ابن عباس بإسناد صحيح. هناك أيضا من أمثلة الإغراب عند النحاة ما هو مشهور عندهم مما لا أصل له، يعني ليس بحديث أصلا ولا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. المعنى إن صهيبا إنما يطيع الله تبارك وتعالى حبا له لا مخافة، لا لمخافة عقابه. إن صهيبا يحب الله تبارك وتعالى حبا له لا لمخافة عقابه، نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. فهذا لا أصل له وليس بحديث أصل. هناك مشهور بين العامة أيضا كالحديث الذي رواه مسلم رحمه الله، من غشنا فليس منا، هذا مشهور بين العوام، من غشنا فليس منا. وكذلك ما هو مشهور بين العوام من قول القائل العجلة من الشيطان، وهذا الحديث عندك أنه أخرجه الترمذي وحسنه وليس كذلك، وإنما هو حديث ضعيف. أخرجه الترمذي عن سهل بن سعد رضي الله عنه بلفظ الأنات من الله والعجلة من الشيطان، وهذا حديث ضعيف. الأنات من الله والعجلة من الشيطان، وهذا حديث ضعيف على حسب الصنعة الحديثية. وأما المعنى فصحيح، الأنات من الله، إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنات. قال رسول الله أجبلني الله عليهما أم اكتسبتهما قلب الجبلك الله عليهما، قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ويحبه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في حديث الأشج رضي الله عنه. فالأنا من الله والحلم من الشيطان. ما حكم المشهور؟ هو لا يوصف بكونه صحيحا أو غير صحيح للتداخل الذي مر ذكره، ولكن منه الصحيح ومنه الحسن ومنه الضعيف بل والموضوع. ولكن إذا صح المشهور الاصطلاحي تكون له ميزة عند التعارض والترجيح، يعني عندما ترجح ولا يكون عندك وجه من وجوه الترجيح يمكن أن تصير إليه، إلا أن الحديث الذي ورد في هذا المعنى هو حديث مشهور والآخر حديث عزيز أو حديث غريب وقد استوي من حيث الصحة، فهذا ينفع عند الترجيح. وأما الحديث المشهور فليس له حكم استقلالي، ليس له حكم مستقل، لأن الحديث المشهور يمكن أن يكون صحيحا ويمكن أن يكون ضعيفا ويمكن أن يكون حسنا ويمكن أن يكون موضوعا. المصنفات في الأحاديث المشهورة هي الأحاديث المشهورة شهرة غير اصطلاحي، العلماء لم يعنوا أنفسهم بالتصنيف في المشهور الاصطلاح، يعني الذي له ثلاثة رواه لا ينزل عنهما ولا يزيد حتى يبلغ حد التواتر ويكون ذلك من بدء الإسناد إلى منتهى في جميع طبقاته، يعني لم يعن العلماء أنفسهم ببحث ذلك وجمعه، ولكنهم صنفوا في المشهور غير الاصطلاح. فالأحاديث التي صنفت في المشهور غير الاصطلاح كثيرة، منها التذكرة في الأحاديث المشتهرة لبدر الدين الزركشي المتوفى سنة 94 و700، ومنها الدرر المنتترة في الأحاديث المشتهرة للسيوطي المتوفى سنة 1100، وهو تلخيص لكتاب الزركشي وزيادة عليه، من المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة للسخاوي المتوفى سنة 290، ومن تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث لابن الديبع الشيباني المتوفى سنة 44 و900، كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس للعجلوني الشهير بالجراحي، وهذا توفي سنة 2600 و100 و1000. ومنه أيضا أصل المطالب في أحاديث مختلفة المراتب لمحمد ابن السيد درويش الشهير بالحوت البيروتي سنة 76 و200 و1000، توفي رحمة الله عليه. وهذا قد جرب كتاب ابن الديبع وذكر درجة الحديث من الصحة والحسن والضعف، وهذا جيد، يعني أثنى المطالب جرد حديث تمييز الطيب من الخبيث لابن الديبع، جرده من أسانيده فذكر الحديث مستقلا ثم أتبعه بالحكم عليه، وهذا أمر مهم جدا. هذا ما يتعلق بالقسم الأول من أقسام حديث الآحاد. القسم الثاني هو العزيز. في اللغة هو صفة مشبهة، عزيز صفة مشبهة من عز يعز أي قل وندر، أو من عز يعز أي قوي واشتد، فإما أن يكون من القلة والندرة، فإما أن يكون من القوة والشدة من حيث الاشتقاق اللغوي. الحديث العزيز لما سمي عزيزا على هذا المعنى اللغوي؟ إما لقلة وجوده وندرته، وإما لقوته وشدته بمجيئه من طريق آخر، فقد روعي كما ترى المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى للصلاح، وهذا أمر مهم، وإذا فهمه الإنسان استطاع أن ينزل المعنى اللغوي الذي يدل عليه المصطلح في ظاهر الأمر على المعنى للصلاح. وأما في الاصطلاح فالحديث العزيز هو الحديث الذي لا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند، الحديث الذي لا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند، يعني لا يوجد في طبقة من طبقات السند أقل من اثنين. أما إن وجد في بعض طبقات السند ثلاثة فأكثر فلا يضر، بشرط أن تبقى ولو طبقة واحدة فيها اثنين، يعني الذي يحدد في المشهور وكذلك في العزيز وكذلك في الغريب هو أقل عدد، هو أقل عدد. يعني إذا كان عندنا في العزيز طبقة واحدة فيها راويان اثنان وبقية الطبقات فيها أكثر من ذلك لا أقل، لو كان أقل ينزل إلى الحديث الفرد أو الحديث الغريب. وأما إذا زاد ولو بلغ حد التواتر في أي طبقة من الطبقات إلا الطبقة التي يكون فيها راويان اثنان فقط، فإنه حينئذ يحكم على الحديث بأنه حديث عزيز، لأن العبرة لأقل طبقة من طبقات السند. هذا التعريف هو التعريف الراجح الذي رجحه الإمام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. يعني قال ابن الصلاح في تعريف الحديث العزيز: هو الحديث الذي يرويه الزهري وقتادة وأشباههما، والحديث الذي يرويه الزهري وقتادة وأشباههما ممن يجمع حديثهم إذا روى عنهم رجلان وثلاثة واشتركوا في حديث يسمى عزيزا. هذا تعريف العزيز وحده عند الإمام ابن الصلاح رحمه الله: الحديث الذي يرويه الزهري وقتادة وأشباههما ممن يجمع حديثهم إذا روى عنهم رجلان وثلاثة واشتركوا في حديث يسمى عزيزا. ترى أن مسألة العدد ها هنا مختلطة، ليس كما حرر الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في أن يكون الحد الأدنى وأن يتوفر ذلك ولو في طبقة واحدة هو راويان، وإنما كما يقول ابن الصلاح: الزهري وقتادة وأشباههما ممن يجمع حديث إذا روى عنهم رجلان وثلاثة واشتركوا في حديث يسمى عزيز. ابن الصلاح يرى رواية الثلاثة داخلة في العزيز، وتبعه على ذلك الإمام النووي في التقريب فقال: إذا انفرد اثنان أو ثلاثة سمي عزيزا، إذا انفرد اثنان أو ثلاثة سمي عزيزا. عبارة الحافظ في شرح النخبة في تعريف العزيز أنه لا يروي أقل من اثنين عن اثنين، لا يروي أقل من اثنين عن اثنين، هي أيضا تصدق على ما يرويه ثلاثة. يعني إذا قال لا يرويه أقل من، هل يمنع الأعلى؟ ولم يمنع الأعلى، وإنما قال لا يرويه أقل من اثنين، أقل من اثنين. هذه العبارة لا تجعل الاثنين حتما، وإنما تمنع القلة عن الاثنين مرفوضة. فهذه عبارة الحافظ ابن حجر تصدق على ما يرويه ثلاثة، كما فهم الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمة الله عليه وذكر ذلك في تعليقه على توضيح الأفكار. ولكن السيوطي رحمة الله عليه في تقريب في شرح التقريب قرر أن ابن حجر يخص العزيز برواية الاثنين لا الثلاثة، فقال السيوطي: أما شيخ الإسلام يريد ابن حجر، وكل ما رأيت في تدريب الراوي من قوله قال شيخ الإسلام إنما يعني به ابن حجر رحمة الله عليه. أما شيخ الإسلام يريد ابن حجر وغيره فإنهم خصوا الثلاثة فما فوقها بالمشهور والاثنين بالعزيز وهو اختيار السيوطي. فالعزيز على هذا هو الحديث الذي لا يوجد في طبقة من طبقات السند أقل من اثنين، أما إن وجد في بعض طبقات السند ثلاثة فأكثر فلا يضر، ولكن طبقة واحدة تكفي يكون فيها اثنان حتى يحكم على الحديث بأنه حديث عزيز، بشرط أن تبقى ولو طبقة واحدة فيها اثنان، لأن العبرة بأقل طبقة من طبقات السند. هذا كلام السيوطي في التدريب رحمة الله عليه. مثال ذلك هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد والشيخان وأبو داود وابن ماجه والدارمي، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو، ورواه عن أبي هريرة عبد الله بن قارض وسعيد بن المسيب والأعرج، ورواه عن سعيد بن المسيب، هؤلاء ثلاثة في كل طبقة كما ترى، ورواه عن سعيد بن المسيب عمر بن عبد العزيز والزهري، فهذه أقل طبقة فصار الحديث بها عزيزا. ففي هذه الطبقة عمر بن عبد العزيز والزهري، ثم رواه عن الزهري ابن أبي ذئب ومالك وعقيل بن خالد، ورواه عن مالك القعنبي وخالد بن مخلد وابن جريج. فالذي قضى على هذا الإسناد بأنه حديث من أحاديث الآحاد وهو عزيز هو أنه لم يبلغ حد التواتر، وأن عندنا طبقة من الطبقات فيها اثنان من الرواة هو عمر بن عبد العزيز والزهري رحمة الله عليهم. ومثاله أيضا ما رواه الشيخان من حديث أنس والبخاري من حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه عن أنس قتادة عبد العزيز ابن صهيب، رواه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنس وأبو هريرة، ورواه عن أنس قتادة عبد العزيز ابن صهيب، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد، ورواه عن عبد العزيز إسماعيل ابن علي وعبد الوارث، ورواه عن كل جماعة. يكفي في طبقة من الطبقات أن يكون فيها راويان حتى يقضى على الحديث بأنه حديث عزيز. وأشهر المصنفات في ذلك أن العلماء لم يصنفوا فيه، وذلك لقلته وعدم حصول فائدة مهمة من تلك المصنفة. هذا الخبر الذي ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو ما هو أعم، ما ينتهي إلى النبي وما ينتهي إلى طير نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يمكن أن يقسم قسمين كبيرين على حسب الطرق التي أدي إلينا بها هذا الخبر. فإذا كان قد أدي إلينا بطرق غير محصورة على بقية الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الحديث حتى يكون متواترا، فهو حديث متواتر يفيد العلم الضروري اليقيني الذي يجعل الإنسان لا يبحث ولا يفتش ولا ينقب ولا ينقر، وإنما يحدث العلم في قلبه ضرورة من غير ما بحث، ويعلم ذلك الكافة، يعلمه كافة الناس، كافة يعلمه الكل، ويستوي في العلم به من كان عالما ومن كان جاهلا. وأما إذا ما اختل شرط من شروط التواتر في الحديث أو في الخبر فإنه يكون حديث آحاد، والحديث إذا ما كان حديث آحاد لا يفيد إلا العلم النظري الذي يحتاج إلى البحث والفحص، ولا يعرف ذلك العلم النظري الذي قد دل عليه الدليل بعد البحث والفحص إلا من كان عالما أو إلا من كان مشتغلا بعلم الحديث وعلم الفقه وغير ذلك من العلوم، فهو يفيد العلم النظري. وهذا القسم أي حديث الآحاد ينقسم ثلاثة أقسام، ينقسم إلى مشهور وعزيز وغريب. فأما المشهور فأن يكون في أي طبقة من طبقات السند ثلاثة رواه على الأقل، وأما أعلى سقف لهذه الطبقة فهو أن يكون أدنى حد للتواتر ما اشترطه العلماء تقريبا لمسائل العلم في مجالس التعليم، وأن يكون كما قال الأسطخري عشرة على الأقل في أي طبقة من طبقات الإسناد، أن يكون بين الثلاثة والعشرة، ولو في طبقة واحدة من الطبقات يكون حديثا مشهور. وهذا التقسيم مشهور وعزيز وغريب، أو في جملته. هذا القسم قسم الآحاد. هذا القسم لا يأخذ حكما يتعلق بالصحة والضعف والحسن أو القبول والرد استقلالا، وإنما هو متقاطع متداخل مع ما هنالك من القبول والرد، لأن هناك تقسيم آخر للحديث يقسم فيه الحديث على حسب القبول والرد. فالمشهور يمكن أن يكون صحيحا أو حسنا أو ضعيفا أو موضوعا، والعلماء لم يأخذوا المشهور الاصطلاحي فيجعلونه مجموعا مصنفا في كتاب بعينه، وإنما هنالك مشهور اصطلاحي تتوفر فيه شروط عند علماء الحديث، ومشهور غير اصطلاحي عند الفقهاء وعند الأصوليين وعند العامة وعند النحاة وعند المحدثين خاصة إلى غير ذلك وأشباهه. فهذا الحديث المشهور قد لا يكون له إسناد أصلا ويسمى مشهورا، كما مر في نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، فهذا لا أصل له أصلا، ومع ذلك قال له حديث مشهور ومشهور عنده النحاة. وكالحديث الضعيف إن أبغض الحلال عند الله الطلاق هو مشهور أيضا عند الفقهاء. فهذا المشهور غير الاصطلاحي اختصه العلماء بالتصنيف وصنفوا فيه كتبا. وأما الإسناد إذا كان في طبقة واحدة من طبقات الرواة، حتى لو كان في أي طبقة من الطبقات ولو في طبقة واحدة رويان فقط، فإنه يسمى عزيزا، إما لقلته وندرته وإما لشدته وقوته على حسب الاشتقاق في أصل اللغة. ولكن العلماء رحمة الله عليهم قد اختلفوا في التعريف، فالإمام الحافظ ابن الصلاح رحمة الله عليه وتبعه النبوي في التقريب، وفي بعض أقوال الحافظ ابن حجر ما يوهم أنه صار إلى ما صار إليه ابن الصلاح، أنه يمكن أن يسمى الحديث الذي في طبقة من طبقات إسناده ثلاثة من الرواة أن يسمى أيضا عزيزا لا مشهور. أما الاستقرار عند العلماء فقد انتهى كما قال السيوطي رحمة الله عليه في التدريب، وهو الذي انتهى إليه الحافظ ابن حجر على حسب كلام الإمام السيوطي ونقله عنه، أن الحديث إذا كان في طبقة من طبقات رواته رويان فقط يسمى عزيزا حينئذ، وأما إذا كانوا ثلاثة فما هو أعلى وأكبر إلى حد التواتر فإنه يسمى مشهورا، وهو ما عليه جماهير أهل العلم. وأما أشهر المصنفات في هذا الفن بعينه فإنه لم يصنف فيه أحد لقلته وعدم حصول فائدة مهمة من تلك المصنفات في هذا اللون من ألوان حديث الآحاد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.